أمنت بالملايين، لو أمنت بالملايين.
أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من مصر الحرة، أرحب فيها بحضراتكم وألفت نظركم من الفقرة الحوارية الليلة بإذن الله تكون بعنوان هل الدستور حقا في قبضة الإسلاميين؟ ضيوفي في الاستوديو بإذن الله الأستاذ عادل صبري رئيس تحرير بوابة الوفد الإلكترونية، وفضيلة الشيخ محمد سعد الأزهري المشرف العام على مواقع الشيخ أبو إسحاق الحويني. نأخذ مع حضراتكم فقرة الأخبار ونبدأ بهذا التصريح للدكتور كمال الجنزوري الذي أعتقده هو نوع تصعيد. صرح الدكتور الجنزوري لجريدة الأخبار أنه لن يقدم استقالته والبرلمان ليس لديه سند قانوني لسحب الثقة، لكن الحقيقة هو استدل بالمادة 56 من الإعلان الدستوري، وقال هذه المادة تعطي للمجلس الأعلى للقوات المسلحة حق تعيين الوزراء وإعفائهم من مناصبهم. هنا أتساءل لماذا إذن قلت لنا يا دكتور كمال أنك أتيت بصلاحيات رئيس الجمهورية إذا كان من حق المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنه يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم وأنت على رأس الوزراء؟ على أي حال هناك مطالبات من فقهاء الدستور يعني بتدخل المجلس العسكري لعلاج العوار الدستوري في المادة 60 كما يقولون. دكتور مجدي الجمل يقول البرلمان يستغل العوار الدستوري في المادة 60 لترقيع المجلس التأسيسي. ودكتور شوقي السعيد يقول 20 نائب الاحتياطي يحل أزمة جزئية ويتجاهل 634 دعوة قضائية. أما دكتور أحمد كمال أبو المجد يقول البرلمان لجأ إلى مناورة دستورية غير مأمونة العواقب قد تؤدي إلى حل البرلمان. دكتور أبو المجد يؤكد أن البرلمان من حقه أن يطعن على اللجنة التأسيسية لأنه صاحب مصلحة، وعلى الأخص الإخوان المسلمين والتيار الإسلامي باعتبارهم أصحاب الأغلبية الشعبية وجاءوا بانتخابات نزيهة، مبينا أن المحكمة الدستورية ستقبل احتمال تفسيرين في حال وجد خلاف جدلي حتى تمر بالمرحلة الانتقالية إلى بر الأمان. أما عن الأزمة الدستورية التي طالت المادة 60 من الإعلان الدستوري، الدكتور أبو المجد يقول أنه اجتمع عدد من فقهاء الدستور يعني متخصصين فيه لبحث الأخطاء والعيوب التي شابت بعض نصوص القانون، موضحا أنهم سيعدون مشروعا مفصلا لإصلاح هذا العوار. معنا على الهاتف دكتور أحمد كمال أبو المجد. السلام عليكم دكتور أحمد. دكتور أحمد سلام عليكم.
ألو.
سلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
عليكم السلام. الصوت واطي قوي والله.
اهلا دكتور احمد.
عشان انا مش سامع، تعلوا الصوت من فضلكم.
حاضر. حضرتك تسمعني الان؟
الو.
طيب نعتذر،
لا اسمع شيئا.
طيب نعتذر لحضرتك، ارجو اصلاح الخلل يا استاذ اشرف. لحين يعود الينا دكتور احمد نستعرض باقي الاخبار. لجنة جرد القصور والمقار الرئاسية تنفي تعرض المقتنيات للسرقة أو النهب. لجنة جرد القصور الملكية والمقار الرئاسية المنتدبة من وزير العدل أعلنت أن كنوز الشعب المصري وتراثه مصانة ولم تمس ولم تنهب، وأكدت عدم وجود عجز في عهدة مقتنيات القصور، وقالت أنه لا صحة لما أشيع عن تعرض مقار الرئاسة لمحاولات اقتحام أو سرقة أو إتلاف خلال أحداث ثورة 25 يناير. دكتور أحمد سلام عليكم.
أهلاً.
حضرتك تسمعني الآن؟
الآن أسمعك.
طيب الحمد لله. حضرتك إحنا عايزين نتكلم ونفهم من معاليك مسألة العوار الدستوري، ولماذا قلت أن مجلس الشعب بيناور مناورة قد تؤدي إلى حل البرلمان؟
العبارة دي مش عبارتي، إنما أنا أرى في الأفق خيوط متشابكة.
نعم.
وسأكون صريحاً ومختصراً.
فضل.
نحن أمة مهملة حكاما ومحكومين.
صحيح.
المادة 60 من الإعلان الدستوري 2011 من يوم ولدت وفيها نقص شديد وغموض أشد يستحيل معه تطبيقها بغير مشاكل. هل هذا اكتشاف موجود ونبهنا إليه والمحكمة الدستورية أشارت إليه ضمنا؟ فإذا سكتنا ليه لحد نرقع الفأس في الرأس؟ وكأي كسالة لدينا نتساءل ونتخانق مع بعض. المادة ما قالتش ازاي تتكون الجمعية التأسيسية.
تمام.
قالت ربع الخريج وتركت ثلاث ارباع. طب نجيبهم ازاي؟ طيب صفات ايه؟ طيب النظام اللي في الفترة الانتقالية ده برلماني ولا رئاسي؟ طب نتخانق دلوقتي يمكن طرح الثقة ولا لا؟ يا مصريون سكتوا ليه إكمالا وكسلا وبلادة عن أن تعالجوا الأمور في وقتها وجايين لما يتأزم الأمر عايزين يد سحرية؟ مفيش في الكرة الأرضية هذا المنطق إلا عندنا. فلنصلح أنفسنا. وأيضا إحنا النهاردة كلنا وأنا يمكن يعني مش من أكثر الناس في هذا استعجال شديد عشان ننهي الفترة الانتقالية ونعود إلى مؤسسات مدنية دستورية مؤسسية كويس. طيب إذا هذا الحرص يخلينا ما نبقاش حرفيين قوي وإحنا نجيب على الأسئلة ونلحق نفسنا بروح وطنية توافقية مسؤولة إن نحل المشكلة دي حل معقول. وأنا وجماعة من الناس بصدد إننا نتصل بكل الأطراف خلال 48 ساعة الجاية عشان نصل إلى أكثر الحلول منفعة وأقلها في آثاره الجانبية السلبية.
تمام.
بشار إن الناس يكون عندها نية سابقة في التوافق ونتكلم عن جزء من رأيه. وأنا أضرب عليك مثل في مؤلف خبير واسمعني كويس خبير يعني خبير مش فهلاوي مصري لا خبير دستوري بجد. هذا الخبير جاء إلى مصر أنا حاولت أجيبه وعجبت زهدا من كل من حدثته خلاص راجل مجاز وجابته هيئة أخرى أو منظمة من المجتمع المدني اسمها منظمة العقد الاجتماعي وفايز عشان أقدمه وأنا حافظه صم وكنت أقدر أجيبه في 3 أيام لكن البلادة والكسر شر من الجهل وسوء الخلق فما جاش الراجل وأنا قدمته وطرحت عليه حل معقول استمع وكأي عالم قال لي ما أقدرش أجاوب دلوقتي فلازم أفكر في المقترح بتاعه. يعني الناس تأخذ الأمور جدا ونحن نأخذها هزارا ومزاحا. الإشكال اللي احنا عايزين فيه يتلخص في الآتي إنه يعني في انطباع عام إن الطريقة التي شكلت بها المجموعة من مجلس الشعب والشورى اللي هتقيم العملية الدستورية مجموعة تمثل وجهة نظر غالبة خاصة فتأننا في سباق للمغالبة وليس للتوافق وإيجاد الحلول وتقريب الموافق علما لأنه من ناحية الموضوعية وأنا رجل بشتغل في القانون الدستوري بقالي أكثر من 45 سنة 50 سنة أو أكثر كمان زي كان في إيدي أحيانا أنت تزرع مشكلة وتجني ثمراتها بعد شوية.
طيب.
وضع الدستور مش هزار.
نعم. طيب
في قضايا رئيسية أنا مش قلقان قوي عليها.
نعم.
لأني لما بتحاور مع الأطراف بلاقي إن مفيش خلاف كبير حولها.
طيب دكتور تفسر
في الهواجس والمخاوف سوء الظن المتبادل.
نعم. طيب حضرتك تفسر بإيه انسحاب مجموعة من القوى بعينها من اللجنة التأسيسية؟
إحساس منهم أو تخوف منهم إن مجموعة ذات لون واحد وببساطة شديدة أصحاب التوجه الإسلامي إنهم سيسوغوا الدستور على ميزتهم. أنا ما أظنش كده حتى لو أرادوا ما يعرفوش لأنه عندهم ما يعملوا إيه. يعني إحنا عندنا 3 قضايا رئيسية: قضية الحريات وضمانتها، الأمر الثاني قضية التوازن بين السلطات، والثالثة اللي هي مرتبطة بها أيضا إنهاء الفرعونية. إحنا عشنا سنين طويلة يا أخي الكريم بيجي 60 سنة النظام الدستوري المكتوب ليس هو المعمول به.
نعم.
المعمول به نص وحيد يقول القول ما قال الرئيس وما عدا ذلك ديكور.
نعم.
رغم أنك تبص في الدستور ووجدت في حياتنا السياسية الدستورية ظاهرة اسمها موجود وغير موجود.
نعم.
النص على سيادة القانون موجود لكن الدستور بيطلع عليه الواقع بيطلع لسانه للدستور يقولوا بقابلني الرأي ما قال الرئيس والباقي كله ديكور. واللي يقول غير كده إما أنه جاهل يعني عايز يعلم وإما أنه مكابر عايز الأصابع العشرة توضع على عينيه.
نعم.
فإحنا النهاردة في منحنى تاريخ مهم جدا وهذه لحظاته عطاء ليست لحظات أخذ.
صح.
ولحظات مسؤولية ليست لحظات استعلاء السلطة أو المكانة السياسية. فأنا بدعو الكل أن يتقوا الله في هذا البلد وأن يتنازل بعضهم عن بعض ما قال به. أقول لك حاجة.
تفضل.
يقول بسلمك عنه ده عامل جرد لكل التساتير وضعت في العالم من أوله لآخره خلال 30-40 سنة الأخيرة. فقال لك إنه كانوا بيجوا المتناحرين اللي عاشوا سنين في حروب أهلية ويعملوا بينهم اتفاق سياسي ملزم إنه والله في الدستور الجديد هنعمل كده مش هنعمل كده، والتزموا به جميعا وعدلوا أحد الشريعة اللي احنا فيه من غير حرب أهلية. مش معنى احنا غاوين الحرب الأهلية ويبقى مسكين في 85% وهو الواقع الذي عبروا عنه جميعا، لا نسيب ال 85 ونعمل عارفة على 15%، والله الدستور هيطلع كويس. بس في الوقت نفسه محدش يستعلي في الأغلبية اللي خدها ويخوف التانيين. إذا خاف الخائف أنا لازم أحترم خوفه وأستجيب له وأهدئه وأربطه على كتفه وأقبله كما تريد وأقول له نحن في أندف واحد، نحن منا وأنت منك وتعالى نتعاون لأن بلدنا. وبص للحالة الاقتصادية، عايز تعاون الصديق والعدو، فإحنا نسيب ده كله ونشتغل بحرب أهلية. أنا أرجو ومعي كوكبة من أفاضل الناس أفضل مني كلهم إن في 48 ساعة الجاية نقترب من الفرقاء ونحاول أن نجد حلا ينزع فتيل الأزمة ويردنا إلى التوافق، يبدأ بصفاء القلوب وينتهي بتقارب العقول.
تمام، نأمل من الله التوفيق. دكتور أحمد كمال أبو المجد بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة الطيبة. نعود للخبر، لجنة قصور ومقر رئاسية بتنفي تعرض المقتنيات للسرقة أو للنهب، وكان معنا بعض الصور أرجو عرضها. اللجنة أكدت أن ما فيش أي عجز في مقتنيات القصور. معانا خبر خلاص. طيب، قيادي إخواني يقول، وهو الدكتور محمد عماد الدين عضو لجنة العلاقات الخارجية، إننا نفاضل بين الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة والدكتور سعد الكتتني رئيس مجلس الشعب والدكتور المهندس خيرت الشاطر، يفضلون في الإخوان الآن بين هؤلاء الثلاثة كما ذكرت الأهرام للترشح للرئاسة، ولا تراجع عن سحب الثقة في الحكومة يوم الأربعاء. والواشنطن بوست تؤكد أن الإخوان أصبحوا أكثر جراءة بعد سيطرتهم على البرلمان. ورئيس حزب النور يقول لا صفقات مع العسكري أو الحرية والعدالة لاختيار مرشح الرئاسة. طبعا مش صفقات، هي اتفاقات. القضاء المصري يبت غدا في دعاوى تطالب بحل جماعة الإخوان. محكمة القضاء الإداري غدا الثلاث تصدر قرارا بفاصل في الدعاوى القضائية المطالبة بحل جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وستبت المحكمة في مسألة حظر استخدام اسم متعلقة بها. منى مكرم عبيد بتعلن انسحابها من اللجنة، واتحاد العمال بيعلن انسحابه أيضا من هذه اللجنة وبينضم للقوى الوطنية الرافضة، والدكتور عمرو حمزاوي بيعلن انسحابه رسميا من اللجنة التأسيسية للدستور، وكذلك الناشط المعروف الذي فقد بصره في الثورة المعروف باسم أحمد حرارة أيضا انسحب من لجنة الدستور. وبعد كل هذه الانسحابات بيتم تصعيد احتياطيين. وطبعا من الأسماء البارزة في اللجنة التأسيسية للدستور في الاتجاه الإسلامي اللي هي تم اختيارها الدكتور محمد يسري إبراهيم الأمين العام للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، هو أحد أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور. المشير طنطاوي بيجتمع بممثلي الأحزاب بالبرلمان غدا لمناقشة تأسيسية الدستور، وتأسيسية الدستور بتعقد أول اجتماعاتها الأربعاء المقبل، وتصعيد الأعضاء الاحتياطيين بدلا من المنسحبين، وممدوح قطب المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية يؤكد أن الأوضاع في مصر تتجه إلى الصدام وعلى الجميع الاستماع لصوت العقل. هذا التصريح يعني قاله عقب الانتهاء من الاجتماع مع الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بخصوص مبادرة المصارحة والمصالحة ما بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة وجماعة الإخوان المسلمين. مصر والسودان وأثيوبيا يتفقون على الخبراء الأجانب لتقييم سد الألفية. العاصمة أديس أبابا شهدت الاتفاق النهائي بين وزراء المياه في كل من مصر والسودان وأثيوبيا على أسماء الخبراء الدوليين المرشحين لعضوية اللجنة الفنية الثلاثية. والزراعة ترفض قبول اشتراطات إضافية من روسيا لرفع حظر تصدير البطاطس. طبعا تعرفين قصة تصدير البطاطس المصرية كان فيها بعض العيوب، فكانت الدول تضع اشتراطات ويعني تحكمات في التصدير. فالنهاردة وزارة الزراعة رفضت الاشتراطات الجديدة التي كانت تريدها يعني الحكومة الروسية لرفع الحظر عن صادرات البطاطس المصرية للأسواق المحلية. في السويس، طوارئ بالسويس ورفع جثامين 3 عمال في انفجار الترسانة البحرية. أعلن مستشفى السويس العام عن وصول جثامين 3 من العمال، هم عمرو وعادل والثالث مجهول الهوية حتى الآن، في انفجار تانك بقاطرة في ترسانة هيئة قناة السويس، فيما وصلت 3 حالات مصابة للمستشفى من بينهم شخص في حالة اختناق، وباقي الحالات المصابة تم توزيعها ما بين مستشفيات مختلفة. طيب، معنا على الهاتف الكاتب الصحفي الأستاذ سيد عبد الله من السويس. أستاذ سيد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله. أهلا ومرحبا بحضرتك.
أهلا وسهلا
فندم. يعني عايزين حضرتك تحطنا في إطار حقيقة مسألة انفجار هذا التانك في القاطرة التي كانت في ترسانة هيئة قناة السويس. هل هناك معلومات عن سبب هذا الانفجار؟
هي التحريات المبدئية أثرت عن أن السبب الحقيقي للانفجار هو اشتعال في غرفة الماكينات أدت إلى انفجار تانك الوقود أسفل الغرفة، ولكن سبب رئيسي للانفجار وده تم أثناء أعمال الصيانة بالمركز.
يعني الشخص تقول انه عمل يعني قدري وليس هناك اي ترتيب لاي عمل مثلا غضب من
هو معين. كان في تخوفات لان العمل يكون مدبر، وخصوصا ان في بعض التنبؤات كان بتقول ان في اعمال انفجار او اعمال تخريبيه هتحصل في الخط الملاحي لقناه السويس. وحضرتك عارف ان الحوض العائم ده في منطقه بورتفيق اول مدخل للخليج، بداية مدخل قناة السويس.
تمام.
لكن هو التأكيد على الحادث ان هو الاهمال كان السبب الرئيسي فيه وليست مدبرة. ويمكن القاطرة اللي حصل فيها الانفجار قاطرة تبع شركة الخدمات البترولية BNS. تمام. وتوقفت الملاحة بسبب الانفجار وبسبب الحريق الذي راح ضحياته 3 من عمال شركة السويس للأعمال الملاحية ترسانة السويس البحرية، و22 مصاب من بينهم 9 في حالات خطرة.
تمام. طيب، لكن الملاحة الآن عادت إلى
بعد إخماد النيران.
لكن الملاحة
استأنفت الملاحة بعد إخماد النيران.
تمام، شكرا جزيلا لك أستاذ سيد عبدالله الكاتب الصحفي من السويس. دكتور رشيد عوض رشيد، عضو مجلس الشعب عن حزب الوسط في بورسعيد، يؤكد ان العسكري وافق على عودة محافظ بورسعيد لممارسة عمله، حفظ بلاغ المحجوب ضد مبارك والتحقيق في وقائع جديدة في صفقات السلاح. معنا خبر وفيديو اعتقد انه هيكون لم ينشر من قبل، وهو عن وفاة احد المخبرين في منطقة ابو كبير بالشرقية، ادت الى ما يسمى ان اعضاء الامن القومي او الوطني في المنطقة دي في ابو كبير قاموا باعمال لارهاب المواطنين. نشاهد هذا التقرير ثم نعود بعده الى مدخلة من احد رموز المنطقة هناك.
يا مشير خدي جاب
في تحريم الامريكان
اتخلينا فكسروا المحلات وضربوا الأهالي داخل المركز واعتدوا على النساء وعروا النساء في الشارع, ويعني فالناس استاءت من هذا الأمر فخرج في هذه المسيرة تعبيرا عن رفضهم لأفعال الشرطة.
الداخلية هنا صارت ضد الناس وبدأت تقول في شارع أبو كبير الصبح هي الساعة 11 ضرب نار في الشارع الرئيسية وترويع الناس مما أثار حفيظة الناس كلها, وده طبعا أسلوب لا يمكن أبدا يكون لوزارة بتحافظ على الأمن أن تسير الأمن وتسير الناس وتروع الناس وتروح المحكمة وتضرب نار في المحكمة وتقبض على الناس اللي بدون ذنب. فطبعا ما لا يليق أبدا بوزارة تحافظ على الأمن أن تفعل هذا.
فالمهم لقيتهم نازلين فوق ضارب ضرب جامد جدا, فهو صعب عليا جدا. فالمهم أنا بقول له حاول قتال بالله وبلف كده, إلا تالي واحد منهم إيه سمع الكلمة مش عاجبك يا روح أمك, وراح سبل الدين وراح الدنيا يشتم فيه أعوذ بالله أفاص قذرة جدا, وراح مسكني وراح ضربني بالقلم وراح ضربني بالسلاح ظهر السلاح. لما ضربني بظهر السلاح تاني بقى معاهم حبي أجر, حبي أجر مع مين؟ مع صاحب. راح جاي وراح ضربني شوية, لقيت أكتر من 15 واحد نزل فوقي في الشارع ونايمون على الأرض ونزل فوقي ضرب بالأسلحة وبالشوم وبالرجل وبالبنيات وبتاع كده زي الكرابيش بتاعت البيوت المباني الحسنة والحاجة اللي تاني. فالمهم شالوني وانا دمي بتصفى طبعا, اني حتى جاكت يربو الجلبية كان يريد تجيبتهم الجلبية احمرت خلص من كتر الدم. راحوا مواخديني مراقبيني فين؟ مراقبيني مع سلطان كنت مرة اشوف وما عرفش اسمه لغاية ما ركبت معاه. لما ركبت دانوا يضربوا فيه, يجي بقى الاخ بتاع المطوى وعمل اللي انا قلتلك عليه كده, مسك البتاع وكان عايز يغز البطوة من واحد لابس ميري, لا شورت لابس ميري, وراح غز عايز يغز المطوة في رجلي من جوه خالص ويعملها ويطلع اللحم بره.
لقيت اكتر من 200 رشاش وحكومة ربنا ومسكين العيل الصغير ده عملين عج وعملين عجوا فيه وراحوا واخدين الجورج قدام مني بالله.
فراحوا خشين علينا وانا ومرتين وبنتي, راحوا واخد لبسة شابكة دبلة وخاتم وخدت منه دبلة, وراح خشش عليها في المطبخ ضربها واخدهم منها, وراحت البيت خايفة وخش الأوضة جاري راح خشش ورا منها مقلع شعرها, وراحوا خشين على دار ابني مكسرين حاجات اللي فيها وتلفزيون وتلاجات وكله بهدلوا دارنا كله. وقالوا لازم هنجيب مرت ونقلعها بالبوس الاخرى وكل واحد ياخد فيها شوط في المركز ويدينا كل شلط ولاخوه, وبهدلونا كلياتنا في الدار من الدار. قالوا لازم هنموتهم كلياتهم اللي تجونا دي كلها دول ارهابيين وهم اللي بيقطعوا الطرق, لازم نخفي على سيرهم كله.
شاهدنا هذا التقرير والأمر الحقيقة منذر بالخطر. كل هذا يحدث من أفراد أمن الدولة اللي هم أسمائهم أمن وطني الآن في منطقة أبو كبير شرقية بهذا العنف, أمر في منتهى الخطورة, ونحن هنا ندق ناقوس الخطر. معنا الشيخ محمود مغاوري أحد يعني المعروفين بأنهم كبراء في هذه المنطقة ويقوم على حل مشاكل أهالي البلدة. السلام عليكم شيخ محمود.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا دكتور.
أهلا ومرحبا بحضرتك.
أهلا بك يا دكتور بارك الله فيك.
يعني هذا الأمر اللي شاهدناه مع حضرتك في التقرير, وأنا عارف أنه مختصر عن كل ما أتانا من فيديوهات, لا وهناك يعني أكثر من هذه المشاهد يعني ألما, لكن يعني كيف ترى يحدث هذا بعد ما نسميه بالثورة يعني؟
والله يا فندم يعني أمر خطير يعني وغريب, لم نكن نتوقع أن هذا يحدث بعد الثورة, تتحول بلدة ويعاقب يعني أهلها بطريقة جماعية ويؤخذ الناس من الشوارع ومن البيوت وتحطم المحلات وتكسر البيوت بدون وجه حق. يعني إنسان أخطأ فالشكل الطبيعي ان هو يحاسب يؤخذ امام النيابة التي تقرر هل هو اخطأ او تعمد القتل او لم يتعمد القتل كما تحدث كل يوم جريمة قتل في كل مكان. اما يعني نفاجأ كأن الامر دبر بليل وخطط له، لان قبلها بايام كان ثلاثة من جهاز الامن الوطني في مركز ابو كبير، ونقل لنا الاخبار من داخل قسم الشرطة لاننا على علاقات بناس كثير فيه، قالوا لنا ان جهاز الامن الوطني ارسل لنا ثلاثة في القسم الان. فوالله يعني شعرنا ان الامر غريب، يعني يحدث شيء غريب. بعد ذلك لما حدثت الحادثة اجتمعنا مع احد افراد الشرطة القيادات وقلنا له ان الامر امر فردي والذي اخطأ يحاسب، فرد علينا بكل يعني فخر وبكل كبر ان الامر لن يمر، وان القيادات يقول لي ان القيادات لن تفهم هذا الكلام ان الامر فردي او غير فردي، وانه لابد من ان هذه البلدة لابد ان يعاقب هذا الفاعل، ولابد ان اهل البلدة جميعا يسلمون هذا الرجل. قل هذا الرجل كيف نسلمه؟ اين ذهب واين مكانه؟ قال لي انه في البيت. قلت له انت تعلم انه في البيت، اذهب واحضره، هذا تخصصك وهذا عملك. ففوجئت به كأنه يقول أنه غدا سيكون أمر يعاقب به أهل البلدة. وحدث ما رأيتم وأكثر بكثير، المارة في الطرقات يضربون ويأخذون الإخوة خاصة ويأخذون النساء، يعني ينزعون النقابات من على وجوه النساء حتى لم يسلم منهم لمكان عام، ولقاص المدارس أعزكم الله أطلقوا الرصاص عليها وعروا البنات في الطرقات، والمحكمة دخلوا عليها وضربوا وأطلقوا الرصاص على المحامين، حتى أن القاضي رفع الجلسة ووكيل النيابة يعني رئيس النيابة ذهب وجرى بعيدا خوفا من هؤلاء. فعندما تكلمت مع المأمور ورئيس المباحث قال لي إن هذا قد حدث رغم إرادته. كيف رغم إرادتك؟ قال إن هناك تمرد من بعض الأفراد. كيف يكون تمرد والشرطة نعلم جميعا أنهم يلتزمون بالأوامر، يعني هذا خط أحمر عندهم أنهم لا ينصاغون ولا يسمعون الأوامر. فأصبح الأمر وتعنته، خرجت المظاهرات الكثيرة وخرج الناس بالآلاف. عندنا نحن بلدة لا يقل عدد سكانها عن 300,000 نسمة، ليست قرية صغيرة ولا مدينة صغيرة، ده هذه هي القوة التصويتية في الانتخابات، يعني تزيد عن 500,000 نسمة.
طيب شيخ محمود، يعني بعد هذا الموقف وخروج الجماهير وإعلان هذه الهتافات ورفض عودة الأمن الدولة بهذا الإجرام إلى الشارع مرة أخرى، هل هناك جديد؟
نعم، هو نائب وزير الداخلية اتصل اليوم، كان هناك مطالب للناس. أول المطالب أن ينقل المخبرين الذين سبوا وقذفوا أعراض أهل البلدة في الطرقات حتى لا تحدث نفس الجريمة مرة أخرى، لأنه لن يتحمل أحد أن يرى مخبر ضربه أو ضرب أمه أو أخته أمامه سيقتله كما فعل بمن كان قبله. قد هذا الرجل الذي مات أطلق الرصاص على هذا الذي قتله قبل ذلك منذ سنة ولم ينقلوه ولم يفعلوا شيء، بل صنعوا له قضية أخذ فيها 10 سنوات قبل ذلك. قلنا ينقل هؤلاء المخبرين. ثانيا عدم اقتحام البيوت بدون وجه حق، الذي عليه يريدون منه شيء يستدعون عن طريق المحكمة عن طريق النيابة، يذهب ويستجوب في النيابة ولا يقتحم البيوت، لأنهم كانوا يقتحمون البيوت حتى يتعود الناس على اقتحام البيوت، حتى إذا أرادوا أن يأخذوا أحد يكون الأمر طبيعي، يكون الأمر طبيعي لتعود المداهمات والطوارئ والاعتقالات مرة أخرى. فوقفنا، وكان من المطالب عدم اقتحام البيوت. هكذا كانوا يكسرون البيت يا دكتور ويدخلون على الرجل نائم بجوار زوجته يقول ورينا بطاقتك ورينا بطاقتك. المقصود هو مش عاوز الرجل اللي جوه، وعاوز يعول الناس على الاقتحام وعلى السطو. وكان من الطلبات عدم اقتحام البيوت. ثالثا كان من الطلبات بعض القيادات الشرطية التي أرادت أن تعاقب بلدها لتثبت الولاء للشرطة، وعاوز يثبت أن ولاءه مش لأهل بلده، ولاء للشرطة. فكان من قيادات هذه الحملة ألا يدخل مرة أخرى في حل مشاكل هذه البلدة. وكان هناك طلب آخر اللي هو إعادة ما سرق من أموال وما نهب من أموال وإعادة إعمار الأماكن التي أتلفوها. طيب استجابوا اليوم نائب وزير الداخلية اتصل قال حننقل 2 من المخبرين وما عدناش حنقتحم البيوت على الناس ولا عدنا حنفعل كذا. يعني أصبحوا يقصون بعض الطلبات وبعض المطالب التي طلبها الناس استجابوا لبعض الأمور اليوم ولكن لم يستجيبوا لها كلها، وبالتالي سيخرج الناس غدا وستستمر المظاهرات وستستمر عرض هذه الجرائم على الناس عن طريق جهاد المينيتور أو غيره. غدا لن تتوقف المظاهرات إلى أن يستجيبوا لمطالب هذه.
يعني أنت تدعو الآن إلى وقفة احتجاجية في أبو كبير غدا؟
غدا نعم. غدا لن نتراجع عنها حتى يستجيبوا لجميع المطالب ويكفون أيديهم. أنا عن نفسي أقسم بالله في مظاهرة الجمعة أعلم مرشدين أمن الدولة كانوا موجودين، منهم رجل رآني فجارة والآخر أمسكت به وقلت له أخرج من هنا أفضل لك حتى لا يحدث لك أمر، ويقولون كذا. يعني رأيتهم بعيني يعملون ويسجلون ويحرضون حتى يعني يعيدون السيطرة على الناس مرة أخرى.
نعم طيب الله المستعان. شكرا لك شيخ محمود مغاوري من أبو كبير شرقية. هذا ناقوس خطر ندقه من هنا في قناة الحكمة. احذروا يا شعب مصر عودة الثورة إلى الوراء وعودة زبانية أمن الدولة إلى الاستعلاء عليكم مرة أخرى. ضخ 140 ألف طن سولر بالمحطات اليوم لبدء علاج هذه المشكلة، والبرلمان بيحل أزمة النقل العام، والعمال يوافقون على إنهاء الإضراب بعدما نجحت لجنة النقل والمواصلات في حل الأزمة بعد أن توصلت في اجتماعها اليوم بحضور وزير النقل ومحافظ القاهرة إلى رفع مكافأة نهاية خدمة العمال. خبر الحقيقة ظريف جدا من السيد عمرو موسى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية. أولا بيحذر من فقدان الدستور لمصداقيته ويقول سأجعل مصر مثل أوروبا في 100 يوم. ما شاء الله، في 100 يوم لديه خطة يعتمد خلالها على فكره، و يعني يقول على فكرة تتحول مصر في خلال هذه 100 يوم إلى نفس نهج الدول الأوروبية، علما بأنه أيضا وصف الاقتصاد المصري بالسيء. فبالعصا السحرية التي مع السيد موسى سيحل كل يعني المشاكل الفرعونية السابقة. فالعصا التي مع موسى الآن هي عصا 100 يوم تتحول فيها مصر إلى أوروبا. كلام الحقيقة في احترام كبير قوي لعقول المصريين. الحقيقة الشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل متفائل بالإقبال الجماهيري على ترشحه للرئاسة، ويقول إن ضغوط المجلس العسكري على مجلسي الشعب والشورى لتعطيل المسيرة. أما الحكومة فلديها خطوات إيجابية للحصول على قرض 300 مليون دولار من البنك الدولي، والمستشار عبد المعز يحضر لمكتبه ويلتقي وزير العدل والزند لمواجهة عمومية سحب اختصاصاته. وللمرة الأولى بعد نقل متعلقات السفارة السفير الصهيوني يصل القاهرة. وصل مطار القاهرة سفير الكيان الصهيوني يعقوب أميتاي قادما من تل أبيب للمرة الأولى عقب أزمة نقل متعلقات السفارة إلى تل أبيب، والتي اكتشف المسؤولون بعدها أن السبب وراء تلك الأزمة هو البحث عن مقر جديد للسفارة. حزب النهضة التونسية يقول الإسلام لن يكون المصدر الأساسي للتشريع في الدستور الجديد في تونس. قالت حركة النهضة الإسلامية التي تقود الحكومة إن الإسلام لن يكون المصدر الأساسي للتشريع في الدستور الجديد، لتحسم بذلك الجدل الدائر حول الهوية منذ الإطاحة بالرئيس السابق. وعامر العريض المسؤول بحركة النهضة الإسلامية بيقول إن الحركة قررت الاحتفاظ بالفصل الأول من الدستور السابق كما ورد دون تغيير. الحقيقة هذا التصريح يعني مزعج غاية الإزعاج. تونس بعدما هللنا وكبرنا لنجاح الأحزاب الإسلامية فيها والبرلمان، وبعدين قاموا هم جابوا رئيس توافقي لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة، وعندما بدأوا يضعون الدستور يعني حزب النهضة يقول إن الإسلام لن يكون المصدر الأساسي للتشريع في الدستور كما تقول وكالة رويترز، أمر في منتهى الخطورة ويضع أمامنا نواقيس أخرى من الخطر. وفي الشأن السوري، المعارضة مقتل رئيس فرع المخابرات الجوية بدمشق وارتفاع عدد القتلى الذين سقطوا الأحد بنيران قوات النظام في سوريا إلى 70 قتيلا، وإن لله وإن إليه راجعون. ولسه كانوا بفكروا مبارح إزاي يدخلوا مساعدات طبية لسوريا، ونسأل الله السلامة والعافية. أما تركيا فتغلق سفارتها في سوريا وسط تجدد القصف في حمص. تركيا أغلقت سفارتها في سوريا النهاردة الاثنين، مما زاد من عزلة بشار الذي قصفت قواته مجددا مدينة حمص في محاولة لإخماد المعارضة. وطبعا الصور كان فيها حرائق ودخان أسود يتصاعد من عدة مواقع، ويبقى الحال على ما هو عليه في سوريا. نسأل الله عز وجل أن يكشف الغم ويكشف الكرب عن إخواننا هناك. فاصل قصير أبدأ بعده حواري مع ضيوفي الكرام في الاستوديو. هل الدستور فعلا في قبضة الإسلام؟
أخداك الأيام على في شعبك نفسه يحس بحضنك، معنى العدل بقاله سنين، طول عمرنا عايشين وبنحلم، هو ده حال المصريين. حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين، إلا وأمنت بالملايين.
طيبة للتجارة والصناعة، طيبة بتقدم لك عرض خاص جدا، موبايل سكاي لاين، موبايل فيه كل الإمكانيات، خطين يعملان في نفس الوقت، بلوتوث وكاميرا، ومكان لكارت المملي، راديو ومشغل MP3 MP4 وإنترنت. موبايل سكاي لاين من طيبة، تسجيل فيديو مفتوح وصوت ومزود بكابل التوصيل بالكمبيوتر لنقل كل البيانات. الموبايل مزود بألعاب مختلفة للترفيه، كمان تقدر ترسل وتستقبل رسائل نصية ومالتي ميديا. طبعا الموبايل مزود بعدة لغات منها العربية والإنجليزية. طيبة تقدم عرض خاص جدا، موبايل سكاي لاين واللي معاه ضمان عام كامل. الآن احصل على هذا الموبايل بكل الإمكانيات دي بسعر 169 جنيه لفترة محدودة، وده لأنه عرض خاص من طيبة. وبكده وبعد كل الإمكانيات دي من خطين في نفس الوقت، وكارت ميموري وكاميرا وراديو ومتصفح إنترنت، صوت نقي ومشغل MP3 MP4 وتسجيل فيديو مفتوح وكابل التوصيل بالكمبيوتر لنقل البيانات ومميزات تانية كتيرة جدا. مش كده وبس، هيوصلك مع الموبايل سماعة دوبل ستيريو وشاحن وبطارية وكمان كابل USB. اتصل يصلك العرض، موبايل سكاي لاين من طيبة، فقط بسعر 169 جنيه لفترة محدودة. وإذا حصلت على اثنين موبايل هيكون السعر 298 جنيه يعني خصم 40 جنيه. سعر الموبايل داخل العرض 149 جنيه، أيوة 149 جنيه. اغتنم الفرصة الآن، تصل يصلك العرض 24-720-300، أو زورونا في معرض رنين بمدينة نصر 23 شارع أحمد الزمر بعد سوق السيارات. جميع عروض شركة طيبة متوفرة داخل معارض رنين.
رنين بتفاجئ كل عملائها. رنين افتتحت أول معرضها بمدينة نصر علشان يكون سوق متكامل لتجهيز العرائس. هتلاقي أكتر من 10,000 منتج لتجهيز بيتك بكل اللي بتحلمي بيه. هتلاقي كل أقسام الأدوات المنزلية وكمان جميع الأجهزة الكهربائية، ده غير قسم خاص للتحف والهدايا.
طيبة بتقدم لك عرض خاص جدا، موبايل سكاي لاين، موبايل فيه كل الإمكانيات، خطين يعملان في نفس الوقت، بلوتوث وكاميرا، ومكان لكارت المملي، راديو ومشغل MP3 MP4 وإنترنت. موبايل سكاي لاين من طيبة، تسجيل فيديو مفتوح وصوت ومزود بكابل التوصيل بالكمبيوتر لنقل كل البيانات. الموبايل مزود بألعاب مختلفة للترفيه، كمان تقدر ترسل وتستقبل رسائل نصية ومالتي ميديا. طبعا الموبايل مزود بعدة لغات منها العربية والإنجليزية. طيبة تقدم عرض خاص جدا، موبايل سكاي لاين واللي معاه ضمان عام كامل. الآن احصل على هذا الموبايل بكل الإمكانيات دي بسعر 169 جنيه لفترة محدودة، وده لأنه عرض خاص من طيبة. وبكده وبعد كل الإمكانيات دي من خطين في نفس الوقت، وكارت ميموري وكاميرا وراديو ومتصفح إنترنت، صوت نقي ومشغل MP3 MP4 وتسجيل فيديو مفتوح وكابل التوصيل بالكمبيوتر لنقل البيانات ومميزات تانية كتيرة جدا. مش كده وبس، هيوصلك مع الموبايل سماعة دوبل ستيريو وشاحن وبطارية وكمان كابل USB. اتصل يصلك العرض، موبايل سكاي لاين من طيبة، فقط بسعر 169 جنيه لفترة محدودة. وإذا حصلت على اثنين موبايل هيكون السعر 298 جنيه يعني خصم 40 جنيه. سعر الموبايل داخل العرض 149 جنيه، أيوة 149 جنيه. اغتنم الفرصة الآن، تصل يصلك العرض 24 720
300 أو زورونا في معرض رنين بمدينة نصر 23 شارع أحمد الزمر بعد سوق السيارات. جميع عروض شركة طيبة متوفرة داخل معارض رنين. مع طيبة مش محتاجة تلف كتير. طيبة للتجارة والصناعة. طيبة بتقدم لك عرض خاص جدا، موبايل سكاي لاين، موبايل فيه كل الإمكانيات، خطين يعملان في نفس الوقت، بلوتوث وكاميرا، ومكان لكارت الممري، راديو ومشغل MP3 MP4 وإنترنت. موبايل سكاي لاين من طيبة. تسجيل فيديو مفتوح وصوت ومزود بكابل التوصيل بالكمبيوتر لنقل كل البيانات. الموبايل مزود بألعاب مختلفة للترفيه، كمان تقدر ترسل وتستقبل رسائل نصية ومالتي ميديا. طبعا الموبايل مزود بعدة لغات منها العربية والإنجليزية. طيبة تقدم عرض خاص جدا، موبايل سكاي لاين واللي معاه ضمان عام كامل. الآن احصل على هذا الموبايل بكل الإمكانيات دي بسعر 169 جنيه لفترة محدودة، وده لأنه عرض خاص من طيبة. وبكده وبعد كل الإمكانيات دي من خطين في نفس الوقت وكارت ميموري وكاميرا وراديو ومتصفح إنترنت، صوت نقي ومشغل MP3 MP4، وتسجيل فيديو مفتوح وكابل التوصيل بالكمبيوتر لنقل البيانات، ومميزات تانية كتيرة جدا. مش كده وبس، هيوصلك مع الموبايل سماعة دوبل ستيريو وشاحن وبطارية وكمان كابل USB. اتصل يصلك العرض، موبايل سكاي لاين من طيبة فقط بسعر 169 جنيه لفترة محدودة. وإذا حصلت على اثنين موبايل هيكون السعر 298 جنيه، يعني خصم 40 جنيه. سعر الموبايل داخل العرض 149 جنيه. ايوه 149 جنيه. اغتنم الفرصة الان، تصل يصلك العرض. 24 720 300 او زورونا في معرض رنين بمدينة نصر 23 شارع احمد الزمر بعد سوق السيارات. جميع عروض شركة طيبة متوفرة داخل معارض رنين. مع طيبة مش محتاجة تلف كتير. طيبة للتجارة والصناعة. طيبة بتقدم لك عرض خاص جدا، موبايل سكاي لاين، موبايل فيه كل الامكانيات، خطين يعملان في نفس الوقت، بلوتوث وكاميرا، ومكان لكارت الممري، راديو ومشغل MP3 MP4 وانترنت. موبايل سكاي لاين من طيبة. تسجيل فيديو مفتوح وصوت ومزود بكابل التوصيل بالكمبيوتر لنقل كل البيانات. الموبايل مزود بألعاب مختلفة للترفيه، كمان تقدر ترسل وتستقبل رسائل نصية ومالتي ميديا. طبعا الموبايل مزود بعدة لغات منها العربية والإنجليزية. طيبة تقدم عرض خاص جدا، موبايل سكاي لاين واللي معاه ضمان عام كامل. الآن احصل على هذا الموبايل بكل الإمكانيات دي بسعر 169 جنيه لفترة محدودة، وده لأنه عرض خاص من طيبة. وبكده وبعد كل الإمكانيات دي من خطين في نفس الوقت وكارت ميموري وكاميرا وراديو ومتصفح إنترنت، صوت نقي ومشغل MP3 MP4، وتسجيل فيديو مفتوح وكابل التوصيل بالكمبيوتر لنقل البيانات، ومميزات تانية كتيرة جدا. مش كده وبس، هيوصلك مع الموبايل سماعة دوبل ستيريو وشاحن وبطارية وكمان كابل USB. اتصل يصلك العرض، موبايل سكاي لاين من طيبة فقط بسعر 169 جنيه لفترة محدودة. وإذا حصلت على اثنين موبايل هيكون السعر 298 جنيه، يعني خصم 40 جنيه. سعر الموبايل داخل العرض 149 جنيه. ايوه 149 جنيه. اغتنم الفرصة الان، تصل يصلك العرض. 24 720 300 او زورونا في معرض رنين بمدينة نصر 23 شارع احمد الزمر بعد سوق السيارات. جميع عروض شركة طيبة متوفرة داخل معارض رنين. مع طيبة مش محتاجة تلف كتير.
إلى كل صاحب عمل تجاري جملة أو تجزئة، توفر الآن من شركة آل عبد العزيز للبرمجيات برنامج إيزي بلان. برنامج كمبيوتر هو الأقوى والأسهل استخداما لإدارة نشاطك التجاري، مهما كان حجمه ومهما كانت خبرتك المحاسبية. يختص البرنامج بإدارة كافة الأنشطة التجارية، ومنها الصيدليات وشركات المستحضرات الطبية، السوبر ماركت، المطاعم، محلات الملابس، شركات الكمبيوتر والإكسسوار، شركات السيراميك والأدوات الصحية، محلات المصوغات والمظاهرات، المصانع، التوكيلات التجارية، كذلك أي نشاط تجاري آخر. برنامج إيزي بلان هو البرنامج الوحيد القادر على إدارة أي نشاط تجاري لتتحكم بشكل كامل في أعمالك على اختلاف حجمها. سعر الأسطوانة الأصلية للبرنامج شاملة مصاريف الشحن والتسليم فقط 400 جنيها مصريا أو 70 دولارا أمريكيا. بادر بالاتصال الآن للحصول على هدية مجانية بقيمة 50 جنيها. الهدية محدودة العدد، متاحة فقط داخل مصر وحتى نفاذ الكمية. اتصل الآن. من مصر 010-185-84-111 أو 010-185-84-222. ومن سوريا 021-55-75-432 أو 0-988-484-222.
مركز الدكتور عبد الوارث الحداد رحمه الله يقدم مصحف التبيان. مصحف التبيان في متشابهات القرآن، والذي يحتوي على الآيات والألفاظ المتشابهات على هامش المصحف بطريقة سهلة وميسرة، يستطيع من خلالها حافظ القرآن الكريم أو من يرغب في حفظ القرآن أن يعرف الفصل بين الآيات والألفاظ المتشابهات. هيا احصلوا على هذا المصحف من مركز الدكتور عبد الوارث الحداد رحمه الله ميراث، لتكونوا من حفاظ كتاب الله وتكونوا مع السفرة الكرام البررة. هيا اقتنوا هذه النسخة من مصحف التبيان من مركز الدكتور عبد الوارث الحداد رحمه الله ميراث. هذا العرض بسعر مغري. أسعار مصحف التبيان للحجم الصغير 19 جنيه، والحجم المتوسط 29 جنيه، والحجم الكبير 39 جنيه زائد مصاريف الشحن. هيا انطلق معنا لتكون مع السفرة الكرام البررة. كل ذلك مع ملحق فضل القرآن وقارئه ومتعلمه وحامله، آداب قارئ القرآن وما ينبغي لحامله، كيف تحفظ القرآن الكريم، فهرس هجائي للبحث عن المتشابهات من الآيات، فهرس عن المواضع التي تراعى لحفظ، المفيد لتعلم أحكام التجويد. إعداد ياسر محمد مرسي بيومي، وقدم له الدكتور عبد الباسط هاشم مدرس القراءات العشر الكبرى والصغرى، الشيخ صالح محمد الطالب إمام وخطيب المسجد الحرام بمكة المكرمة، الشيخ عبد العليم عبد الجبار مراجع القرآن الكريم بمجمع الملك فهد، الشيخ أحمد حامد عبد الحافظ مدرس القرآن الكريم والقراءات العشر، مدرس القرآن الكريم والقراءات العشر، الشيخ فرج عبد العال أحمد مدرس القرآن والقراءات وعلوم التفسير، الشيخ صلاح محمد شبانة مدرس القرآن الكريم بالحرم النبوي الشريف. للحصول على هذا المصحف يرجى الاتصال على الأرقام التالية من داخل مصر 02-38-30-6470 00-10-688-07-876 لطلبات الجملة والتوزيع الخيري 010-988-94-008 وبسعر مغري. الآن احصل على مصحف التبيان في متشابهات القرآن. اتصل بنا الآن أينما كنت، نصلك أينما كنت. إن وجدتم الخطوط مشغولة فعاودوا الاتصال لاحقا، لكن اتصلوا.
مصر الحرة مصر الثورة، واخداك الأيام على فيه شعبك، نفسه يحس بحبك معنى العدل بقاله سنين، طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين. حلم ده مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين، لو أمنت بالملايين.
أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بحضراتكم، فقرتنا الحوارية لهذه الليلة بعنوان هل الدستور حقا في قبضة الإسلاميين، مع ضيفي الكريمين. أبدأ من عن يميني الشيخ محمد سعد الأزهري المشرف العام على مواقع الشيخ أبو إسحاق الحويني. السلام عليكم الشيخ محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا ومرحبا بحضرتك.
أهلا بك.
ثم أخونا وصديقنا الأستاذ عادل صبري رئيس تحرير بوابة الوفد الإلكتروني. السلام عليكم
وأهلا ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
اسمح لي نأخذ رأي الشيخ محمد باعتباره التيار الإسلامي الواقع عليه الهجوم الشديد من جميع وسائل الإعلام الآن في هجمة ليبرالية شرسة شيخ محمد على كل ما هو إسلامي الآن. وطبعا لا يخفى عليك أن أصبح يعني نقدر نقول أن المجلس العسكري كمان أعطى كأنه أعطى ضوءا أخضر لهذه الهجمة بعد هذه الرسالة التي كانت موجهة أمس وتحديدا لجماعة الإخوة المسلمين بالتلويح بالعصا. ماذا ترى؟
وبعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو أنا شايف الموضوع باختصار شديد نبع أولا من قصة سحب الثقة من الحكومة. سحب الثقة من الحكومة كان هو ده أول أو القشة التي قسمت ظهر البعير كما يقولون. يعني واضح أن مجلس الشعب الأعضاء يتكلمون كما يريدوا، لا عايز يتكلم يتكلم. لما تكلموا مثلا عن مسألة موضوع أنابيب البوتاجاز، وزير البترول جاء وقال والله أنا ما عنديش أي مشكلة تمام، وعندي فائض في الإنتاج وكل يوم 40,000 أنبوبة يوميا. طيب إيه مال إيه المشكلة؟ المشكلة إن الحاجة بتتاخد من وسط الطريق، يبقى أنا محتاج قوات من الشرطة. بعدها بيوم يجي وزير الداخلية يقول والله أنا ما عنديش مشكلة، أنا بدي قوات من الشرطة، ولكن الإشكال إن عدد البلطجية بيبقى كبير جدا جدا، فأنا محتاج دعم من الجيش. وبعدين الجيش يقول إحنا ما عندناش مشكلة، بس الإشكال اللي إحنا عندنا بنقف قدام البنوك والأماكن السيادية وعايزين نقف خارج البلد. المهم في الآخر نتكلم في موضوع الأنابيب 3-4 أيام أسبوع، إيه النتيجة؟ ما زالت مشكلة الأنابيب. نفس الحكاية في السولار، البنزين، رغيف العيش، أزمات متكررة. فظهر قدام الناس إحنا انتخبنا الإسلاميين ليه؟ إحنا انتخبنا الإسلاميين عشان نحسن رغيف العيش، عشان نحسن
من الأنبوبة
كمان، يبقى عندنا أنبوبة متوفرة في البيت، خارج الغاز الطبيعي البيوت، ما عندناش مشكلة في البنزين، ما عندناش مشكلة في كذا، وكمان نحسن الوضع في الشارع مع الشرطة، الوضع داخل المؤسسات الحكومية إلى آخره. فالناس بعد مرور شهرين من مجلس الشعب وجدوا أن الحال لم يتغير، بل بالعكس الحال قد يسير إلى أسوأ، مع أننا نقرأ عن بعض القوانين الجيدة التي، بس كما هو معلوم مصر بيحكمها 12,000 قانون. يعني إخواننا اللي في اللجنة التشريعية بيقولوا أن في 12,000 قانون بيحكموا مصر. فأنا طبعا عشان أغير هذه المنظومة، خصوصا ان في منظومه منها طويله كانت معموله لاجل الفساد ولاجل ان الفساد يكون رسمي، فعشان اغير هذه المنظومه محتاج الى وقت. فالمهم ظهر قدام الناس جميعا ان مجلس الشعب مجلس يعني ايه، ممكن يبقى خيال مآتة كاريكاتوري اي حاجه يعني. فالحل الوحيد قدام جماعه الاخوان خصوصا وحزب الحريه والعداله ان هم يسحبوا الثقه من الحكومه ويشكلوا حكومه عشان يبقى وفاق الشعب يتكلم وفي حد بينفذ على الارض تمام. هذا هو الظاهر امام الناس، دي المشكله الاولى. المشكله الثانيه وهي الحقيقيه بقى اللي هي القصه الحقيقيه، ان جماعه الاخوان لما تاخد حكومه، طيب اول حاجه عندنا وزارتين في غايه الاهميه في الانتخابات القادمه. الانتخابات القادمه تتعرض فعلا لمؤامره واضحه. اول حاجه عندنا وزاره العدل، طبعا دي فيها نوع من الاشراف على الانتخابات. الحاجه الثانيه وزاره الداخليه فيها نوع ما من التواجد في الانتخابات، لان مش الجيش برضو اللي هيحمل المره دي كل حاجه، هيدخل معاه الشرطه. طيب لما الاخوان او حريه العداله يمسكوا وزاره العدل وزاره الداخليه، يبقى المترتب على كده ايه؟ المترتب على كده ان لعبه انتخابات الرئاسه ممكن تتعرض لايه؟ تتعرض الى افشال المخطط المراد لها، خصوصا مع الماده رقم 28. الماده رقم 28 ظاهرها الايه؟ الجمال والحلاوه والصحه وكل حاجه، وباطنها مليانه شر. ظاهرها ان انا فعلا ما ينفعش انتخب رئيس يجي بعد اسبوعين ثلاثة واحد يقول رافع قضية يقول والله الانتخابات دي باطلة، يلا بينا نعيد الايه؟ نعيد الانتخابات تاني. طبعا ده هيبقى صعب جدا، ده احنا في انتخابات الرئاسة عندنا 800 مرشح لغاية دلوقتي تمام كده، فانا هعيد الانتخابات ازاي؟ وطبعا الاشكال التاني طبعا ان ممكن يجيب بقى اي لو حصل اي نوع من التزوير خصوصا في الرصد، النتيجة هيكون ان ممكن يجي رئيس لمصر لم يعني يتم انتخابه بنزاهة او بشفافية كما يقولون. فدي ازمة مخلية هناك معركة كبيرة جدا بين المجلس العسكري وبين حزب الحرية والعدالة خصوصا. الحالة التانية بقى ندخل على الدستور. الدستور دلوقتي احنا اخوانا شئنا ام ابينا ان في اغلبية انتخبت من الشعب بحوالي 75%. المفترض لما اجي اشكل هيئة الدستور على حسب المزاج العام. يعني هما بيقول لك دلوقتي كلام عجيب جدا، كلام مش موجود في التاريخ ولا في الجغرافيا، اللي هو ايه؟ اللي هو بيقولوا ان احنا عايزين الدستور يمثل جميع اطياف الشعب. سهل، الدستور الذي يمثل جميع اطياف الشعب اعضاء اختيارهم ده ممكن. طيب في الاخر النتيجه بقى بتاعت هؤلاء الاعضاء ان عايزين دستور في الاخر الناس توافق عليه اللي هو يمثل جميع الافكار في الشعب. طيب يا اخواننا، واحنا لما الدستور ده هنوديه نقول هنطلع هنعمل استفتاء على الدستور تمام كده، نفترض 55 قالوا موافقين على الدستور و45 قالوا مش موافقين، بكلامهم هم يبقى لازم نرجع نعمل دستور من تاني. لان جميع اطياف الشعب لم يوافقوا على الدستور. طب بلاش. 75% من الشعب قالوا نعم و25% قالوا لا. بكلامهم ده ان هذا الدستور لم يرضي جميع اطياف الشعب. اللي يرضي جميع اطياف الشعب ده الورقة الفاضية بس، مش دستور مش كلام. عشان كده كلام الاخواننا او اللي هم الاعلاميين او اللي بيدعوا الليبرالية والحرية والمساواة والعدل والكلام ده، اول حاجة كلام غير منطقي من هذه الناحية. ان احنا عايزين دستور يمثل جميع اطياف الشعب وانه يرضي جميع اطياف الشعب، ده انت يعني ده كلام لم يوجد في التاريخ، وانا بقول ولا في الجغرافيا كمان. ان انا يعني لما باجي اعمل حدود بقى عندي مشكله بينه وبين
جنبي. طيب اسمح لي خليني اكون انا الطرف الاخر قبل ما يكون الاستاذ عادل الطرف الاخر. انا مثلا هقول لك لا، انا ما اقصدش كده ان لازم اوافق ونوافق جميعا 100% على الدستور. انا عايز اوافق على بنود تضمن لي كما تضمن لك الحريه.
تمام. الحريه والله انا بنقول المزاج العام للشعب ايه؟ والله المزاج العام للشعب اللي هو موجود دلوقتي هو المزاج الاسلامي الى الان، خلاص كده. فانا دلوقتي بقول الحريه، انا وانت اختلفنا في الحريه، خلاص كده. الحل هنعمل ايه؟ يعني انت قلت حريه مطلقه وانا قلت انا عايز حريه برضه، لان انا معلش يعني انت اللي دقت الحريه، انا ما دقتش الحريه، انا اتسجنت واتبهدلت مش انا كشخص يعني قصدي الاسلاميين. وحصل لي كل حاجه يعني الاقصاء التام. يعني هنقول حاجه، دستور 23 فضل الاسلام اللي كان فيه، دستور 58 54 58 لما حبوا يعملوا ليبيا مصر وسوريا يعملوا لهم دستور. طب 71 فين الاسلاميين اللي كانوا فيه؟ ففي اقصاء. انا ما شفتش الحريه ديت، انا عايز اعمل حريه، حريه مقيده. عندي مقيده بالايه؟ مقيده بالعرف العام، الثقافه المجتمعيه اللي هي ثقافه الهويه الاسلاميه اللي موجوده في المجتمع. نفترض واحد عنده حريه بشكل يعملها في البيت زي ما هو عايز، لكن بالثقافه العامه في وسط الناس انه يلبس اللبس الفلاني او ياكل بالطريقه الفلانيه او ياكل شيء محرم او الكلام ده، الناس لا ترضى بذلك. الناس عايزه تطبيق شرع ربنا. الناس في الاخر اختارت الاسلاميين ليه؟ ما اختارت الاسلاميين عشان الانبوبه بس، مش معقول يعني ان هم اختاروا الاسلاميين عشان الانبوبه. من امتى الاسلاميين بتوع انابيب يعني؟ تمام. لكن هم اختاروا الاسلاميين من ضمن الاختيارات ان هم محتاجين يطبقوا شرع ربنا، لان هم شافوا الذل الحقيقي في ظل تبعيتنا لامريكا مره، لروسيا مره، محاولات بقى ان احنا مره نميل على اسرائيل، مره نميل على اماكن متعدده. في الاخر اين بقى العزه والكرامه؟ ما شفناش العزه والكرامه خلال الستين سنه اللي فاتوا للاسف الشديد يعني. فقصه انا عايز اقول الدستور او انت بتقول المواد الاساسيه، يعني هقول لك حاجه من ضمن المواد اللي عايزين يحطوها واللي قالها طبعا الاستاذ عماد جاد. بيقول ايه؟ اول حاجه انت فعلا كمان سنه بنفس حول الاسلاميين من حقهم ان هم يغيروا الدستور. لو صدر ان هم عملوا طلب احاطه تغيير الدستور ثلثي اعضاء المجلس الشعب والشورى، من حقهم ان هم ممكن يغيروا يعدلوا ماده، يشيلوا ماده ويحطوا ماده. فالاستاذ عماد جاد قال لا احنا مش هينفع الكلام ده، تلعبوا بينا. طبعا الديمقراطيه لها ايه زي ما بيقولوا كده، لها وقت. خلاص كده، تايمر، في تايمر للديمقراطيه. انت لما تعدي التايمر ده لا تقف هنا، تقف الديمقراطيه. فقال لا نحط لمده 20 سنه ما يتمش تغيير الدستور. تمام. ليه؟ عشان يحافظ على ان انت مثلا النهارده هتقول لي انت يا اسلام هتضحك عليا، هتقول لي خلاص دستور 71 هنسيبه زي ما هو وهنغير بس ابواب الرئاسه وهنعمل نظام مختلط عشان الايه ما يبقاش كل حاجه في ايد الرئيس. تمام. اما هنسيب الماده الثانيه زي ما هي، وهنسيب الحريات، وهنسيب التمييز، وهنسيب المساواه، وهنسيب المواطنه، وهنسيب كل حاجه. لكن خلال 20 سنه ممنوع ايه؟ طب انا عايز اعرف هو الماده دي اللي انت تحطها دي، احنا بنقول لو في ماده مقدسه هو القران الكريم، صح؟ انت بقى هتعمل لي ماده مقدسه فوق القران الكريم؟ منين الكلام ده يعني؟ جبت الكلام ده هويه مين اللي بتقول كده؟ يعني نظام مجتمعي فين ده؟ او هويه مين؟ او فين في اي دستور في العالم في ماده تقيد الدستور ان يتم تغييره في اي وقت من الاوقات؟ عشان كده الكلام ده غير منطقي.
تمام.
ويعني
طيب خلينا نسمع وجهه نظر الوفد والاستاذ عادل صبري. وجهتين نظر، وجهه الوفد ووجهه نظرك. في مساله اختيار اعضاء لجنه التاسيسيه للدستور، واسمح لي اقول لك ان في حاله من حالات الانسحاب يعني نقدر نقول الجماعي من اي حد ما هوش اخوان او نور او سلفي يعني. حتى ان الفنان ايمان البحر درويش انا مش عارف يعني، المهم هو كان احتياطي، الان يعلن انسحابه حتى من الاحتياطي. ونقابه الموسيقيين مطلعه بيان الان بتقول فيه ان صياغة الدستور تتطلب مواصفات يرتضيها الشعب المصري وتتناسب مع احلامي وكافه اتجاهاتي السياسيه، لذلك يجب على الجميع ان يقف موقفا تاريخيا تجاه اي مخطط يحاول ان نيل من شعب مصر العظيم.
اولا انا احب اسجل حاجه، انا اقول رايي الشخصي.
تمام. لا انت تنقل لنا الوفد راي الوفد.
لا الوفد الان مجتمع الهيئه المكتب التنفيذي وسيتخذ بكره في الهيئه العليا للوفد وغالبا في اتجاه الانسحاب من اللجنة
برضو.
لكن انا ليه راي المهني راي صحفي ككاتب صحفي
نعم
مسؤول عن اقوالي بصفه عام نعم. عموما انا ارى المشكله الثانيه اللي اثرها فضيله الشيخ محمد ان الانسحاب كان مبرره حاجه واحده المزاج العام اللي احنا اللي المجتمع بيتجه اليه لم نراعي كيفيه توظيف هذا المزاج العام. يعني كان الاولى ان احنا واحنا بنكون الجمعيه التاسيسيه للدستور ان احنا ننأى بانفسنا كثيرا ونحن الاتجاه الاسلامي قوي وحاصل على اغلبيه كاسحه تمكنه فعلا من تعديل اي قوانين بدون العوده اللجوء الى اي قوى سياسيه اخرى. هذه العظمه وهذه القوه التصويتيه موجوده في البرلمان وهتبقى بالذات هتبقى موحده في الامور اللي هي استراتيجيه بالنسبه للاتجاه الاسلامي وهو ان الدوله الاسلاميه هويتها اسلاميه وقوانينها اسلاميه. الا هذه القوه كانت تدعو الكبار ان يحتضنوا الصغار من حولهم بكافة الطيارات. يعني كنت أعتقد أن الإشكالية ظهرت سنة 23 عند إعداد دستور 23 وكان برضو في هذا الموقف كان الوفد هو القوة الكبرى المسيطرة على المزاج العام في الشارع المصري. فما كان من الوفد في هذا الوقت تحديدا إلا أنه تنحى كثيرا لدرجة أنه أغلب اللي داخلين يشكلوا الدستور لم يكن من الوفد أبدا. وأطلق حتى هم نفسهم الوفديين أطلقوا على هذه اللجنة أو هذه الجمعية التأسيسية لجنة الأشقياء التي كانت تعد الدستور. ليه؟ لأن هم كانوا بيتحملوا مشقة الوصول إلى دستور ينقل مصر إلى مرحلة الحداثة، ينقل مصر من دولة محتلة إلى دولة مستقلة، دستور يقود البلاد إلى التحرر. وما أن اليوم نحن نحتاج فعلا إلى دستور يقودنا إلى التحرر. يعني اعتقد ان احنا كنا بنعيش في فتره الانجليز حريات ما بنعيشهاش دلوقتي للاسف الشديد. ان احنا نقدر نقول الكلام ده بعد فتره زمنيه من التاريخ 60 عاما تحت 70 عام تحت الهلال البريطاني و60 عاما تحت الاحتلال العسكري اللي احنا بنقول الحكم العسكري. نقدر نقول ان احنا الحريات التي تمتع بها المصريين في عهد الاحتلال كانت افضل في من حيث الشكل والتواجد في هذه حتى الان. ده كان يدعونا لايه؟ ان الجمعيه التاسيسيه للجمعيه هذه التاسيسيه كان لا يجب ابدا ان يسيطر عليها هذا العدد الضخم من التيارات الاسلاميه مشكله في حزبي النور والعداله. ليه؟ اولا لابد ان احنا كنا نمنح فرصه كبيره جدا لممثلي اتحادات العمال والمهن والقبائل والطوائف. كل ده كان يمثل بشكل او باخر في جمعية التأسيسية. تاني حاجة ان انا ضامن انا كقوة تصويتية بقى في مجلس الشعب وفي مجلس الشورى انا عندي اغلبية كاسحة. يبقى انا ضامن من المنبع ان مفيش اي قانون هيجي. احنا متفقين على المبادئ العامة، احنا اتفقنا قلنا الاعلان الدستوري وحط المبادئ العامة ان دولة اسلامية وكذا. انا اي قانون هيجي على مجلس الشعب مش هيخرج من عندي الا وفقا لهوايا والمزاج العام اللي انت جاي من خلاله. وبالتالي هذه القوة كانت تجعلني اكثر قدرة واكثر صدارة رحب ان انا امثل القوة السياسية الاخرى في اعداد الدستور. ولن تخرج هذه الجماعة التي ادخلتها بساعة رحب مني عن عما اريده او اهواء او المزاج العام. لان في النهاية سيتم التصويت على هذا الدستور في المزاج العام الذي سيادتك تقول عليه. ثانيا عندما نشرع اي قانون وفقا لهذا الدستور الذي لن يخرج على الهوى العام لازم توافق عليه اغلبيه، وانتم تملكون الاغلبيه الكاسحه التي تجعلكم المصفى النهائيه لهذا الموضوع. وبالتالي انا ارى ان هذه ساعه الرحب ساعه الصدر كانت يجب ان تكون موجوده. ثانيا ان الانسحابات التي تمت الان انا اعرف ان هناك من قبل الايادي لكي يدخل هذه اللجان وهناك من يعني كان يعني الوسائط اعرف شخصيا الناس طلبوا مننا وصاية ان احنا نتوسط عند ناس نعرفهم في الاخوان او غير ذلك انهم يدخلوا هذه اللجان على وجه الدقة, وفجأة لانهم يخرجوا. هذا الخروج المنظم ليس خروج عشوائي, لانه خروج من من طيارات مختلفة. كل الحكاية ان بيان العسكري اللي صدر اول امبارح لم يكن ابدا بعيد عن هذا الخروج المنظم من اللجنة التأسيسية.
يعني هاي تقول في ترتيب مع المجلس العسكري,
ترتيب مش ترتيب, تنسيق يكاد يكون متطابق, لان احنا بنشهد الان بداية ازمة حقيقية ما بين التيار الاسلامي وبالذات في الحرية والعدالة والمجلس العسكري, يقودنا الى صدام, قد يقودنا الى صدام 54 مرة اخرى ما بين الجيش وما بين الاخوان.
يعني انت ترى هذا ولا تعتقد مثلا انها عملية توزيع ادوار او ان في اتفاق؟
لا ارى, ارى
البعض يقول ذلك, يعني انا لا اقول ذلك.
كانت هناك تنسيق ادوار في مرحلة ما, وواضح ان في ضغوط غربية على المجلس العسكري الا يحصل التوافق كبير جدا ما بينه وبين التيار الاسلامي وحزب الحرية والعدالة. ثانيا ان الضغوطات الاخيرة بالذات عندما صار الاعضاء وايقن اعضاء مجلسي الشعب والشورى ان الحكومة تضعهم في ازمات مستمرة, بحيث يكون الغضب الشعبي يتجه من الحكومة والمجلس العسكري الى البرلمان, وتمكنوا من ذلك واصبح الناس يكرهون البرلمان كراهية كبيرة جدا. وقد حذرت اكثر من مرة في هذا الامر, حتى يوم الاحد الماضي كتبت بان على البرلمان ان يكون حاسم لامره, لانه امام محك الان, هو الوحيد الذي يمتلك شرعيه في هذا الوطن الان, شرعيه شعبيه موجوده من الشارع.
بس خلي بالك في تهديد مستمر لهذه الشرعيه,
هذه الشرعيه يهدد بها الشعب, هذه ليس تهديد في النواب وليس تهديد للكتاتنه وليس تهديد لاغلبيه جاءت من خلال هذه الشرعيه, ولكن هذا الشعب الان يهدد, تهدد شرعيته وتهدد كلمته. فبالتالي من يهدد البرلمان فهو يهدد الشعب باسره, فبالتالي عليهم أن يعوا أنهم جاءوا لهذه المكانة, وعليهم أن يكونوا فوق فوهة البراكين ويعيشوا وأن يتحدوا أي إرادات أخرى طالما هم جاءوا بإرادة الشعب. هم للأسف الشديد لم يعوا أنهم جاءوا بهذه الشرعية خلال الشهرين الماضيين, وأفاقوا على أن الأزمات كلها تصب في صدورهم, وبالتالي عندما أرادوا حسب هذا الأمور لصالح الشعب, وهي الأزمات اليومية التي تفجر لنا يوميا, أنبوبة بوتاجاز وبنزين وسولر, هذه يعني أنا النهاردة مثلا بفاجأ أن أزمة البنزين بتنتهي, يعني
أنا مستغرب, أنا مش عارف هي انتهت إزاي.
ده أنا أقول لحضرتك النهاردة, ما هو النهاردة ولا عربية واقفة قدام محطات البنزين إلا في بعض المناطق اللي
سولر, يعني
بعض المناطق اللي هي فيها زحام نقل, عربيات نقل لسولر. يبقى بالتالي في حنفيات, في ناس ماسكة حنفية بتعمل أزمة, لكن للأسف احنا كنا بنتماشى معها, بيتماشوا معها النواب, وفجأة هذه الأزمات تختفي عشان تظهر أزمة وحيدة وهي الانسحاب من اللجنة التأسيسية للدستور أمام الشعب. يبقى بالتالي هذا الانسحاب منظم, هذه في شخصيات كانت طلبت بنفسها, هذه بدأت الانسحابات بشخصيات أصلا مقربة من الإخوان ومقربة من مجلس العسكري في آن واحد, وفجأة نلاقي أنها يعني ينسحب ثم تبدأ عقبها انسحابات أخرى. قد يكون لبعض التيارات لها وجهة نظر وجيهة في هذه الانسحابات أنها كانت تريد أن تمثل بالتمثيل أكثر, لكن شكل الانسحاب هذا المنظم كان متقن بدرجة تجعلنا أقول أن وراءه تعليمات وليس محض الصدفة.
نعم. طيب أنا أعود إليك محمد, بس مع بعض المداخلات أخذها وأعود إلى حضرتك. أستاذ عمر تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله, تفضل. أهلا بك, الله يحفظك.
بقول لحضرتك بس انا عليا حاجتين, ينفع؟ الحاجه الاولى يا شيخ, انا كان عندي يعني راي ان مجلس الشعب كان المفروض يوقف جلساته ويقول للشعب, عشان الشعب دلوقتي واخد منه موقف, كان المفروض يقول لهم مجلس الشعب ما همش دورنا واحنا ملناش دور. قلنا
المجلس العسكري تقصد؟
ايه
تقصد؟ المجلس العسكري ما همش دورهم.
ايوه المجلس العسكري ما همش دورهم, ويعني كان المفروض يقول له احنا مش هنعمل, يقول للشعب يعني نوقف جلساتنا لغاية ما يبقى لنا دور عشان الشعب ما ياخدش منهم حاجه.
نعم.
ما ياخدش منهم يعني ما ياخدش منهم موقف او كده.
تمام.
دلوقتي حضرتك لو مشيت في الشارع هيقول لك الاسلاميين ومش عارفين مجلس الشعب ولا عارفين يقولوا حسن مبارك للمستشفى ولا كده, لكن دلوقتي مجلس عسكري هو اللي ماسك كل حاجه.
تمام.
تاني حاجه حضرتك, عندي سؤال بس ينفع؟
اتفضل سريعا.
بقول لحضرتك الاخوان كانوا قايلين ان هم مش هرشحوا حد من عندهم ودلوقتي بيقولوا فايه اللي حصل يعني
شوية. هنسمع دلوقتي هندخل الموضوع ده لا سيما في تصريحات دكتور القرضاوي قبل قليل برضه هنناقشها الان مع ضيوف الكرام. شكرا ليك استاذ عمر. استاذ عبد الناصر السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا
اخي. ازيك يا دكتور وسام؟
اهلا بيك يا وسام.
انا كنت بس بستفسر عن حاجه او رايي في حاجه.
نعم.
بالنسبه لموضوع اللجنه التاسيسيه اللجنه التاسيسيه يعني هتتعمل من مجلس الشعب عادي، من مجلس الشعب ده هو اللي بيمثل الشعب كله، يعني المفروض مثلا هتبقى 50% من مجلس الشعب وال50 الثانيه لازم يبقى في ناس موجوده بتوع القانون اللي هم المشرعين اللي هم حطوا القانون دوت بناء على الراي. انا بطرح فكره في مجلس الشعب بيطرح فكره او انا عايز نقط معينه واللي بيحللها كقانون هو القانونيين.
تمام. طيب بشكرك على هذه الاطروحه. انا بس استاذ ماهر اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف الحال؟
اهلا بيك اتفضل.
فأمن الشيخ محمد سعد يقول له ماهر خليفه بسلام عليك اول ده حبيبي.
بارك الله فيك. انا شيخ ماهر.
الله يبارك فيك.
ربنا يكرمك.
بالنسبه للجماعه المختلفين على اللجنه التاسيسيه وده عايز يخش وده عايز يخش، هم مش عارفين الدستور بعد ما يعملوها هيتعرض على الشعب ولا هيبقى من ورا الشعب.
صحيح.
فعملوا 100 دستور 50 دستور الحمد لله الشعب ورا علماء والعلماء يقولوا وافقوا ما توافقوش ان هنمشي ورا المشايخ النهارده ومجلس الشورى زي ما انت عارف الشورى العلماء ربنا يبارك فيهم واللي مالوش كبير بدور على كبير، فالمفروض يعني يفوقوا للحته دي ويعرفوا ان الشعب واعي وعارف كل حاجه.
تمام شكرا ليك. اخر اتصال في هذه الفقره استاذ بلال.
حاضر
اتفضل. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت عندي راي بالنسبه للدستور. لان الجماعه اللي انسحبوا دول هم محسوبين على التيار العلماني والليبرالي اللي هو بيعارض الشريعه الاسلاميه، هم عايزينها دوله مدنيه لكن مش عايزين يعرفوا عن ايه مدنيه. فممكن البرلمان يضغط عليهم بشيء ان انتوا عايزينها مثلا مدنيه الغاء الشريعه الاسلاميه بالنسبه للاغلبيه المسلمه، طب ايه رايكم نخليها مدنيه برضه بس على الاخوه المسيحيين؟ يعني كل واحد مسيحي برضه يبقى مدنيه، اللي عايزه تتطلق تتطلق، اللي عايز يعمل كل واحد يبقى حر في اللي عايز يعمله.
شكرا ليك استاذ بلال. نعم شكرا لحضرتك. في خبر عاجل معنا دلوقتي، المكتب التنفيذي لحزب الوفد يوصي بانسحاب اعضاء
قبل
اللجنه التاسيسيه.
ده انا عارف من ساعه ان هم في اتجاه
ناويين يعملوا كده. طيب استاذ الشيخ محمد سمعت كل هذا الكلام وسمعت هذه الانسحابات بما فيها كمان حزب الوفد، يعني اليوم السابع تؤكد الان ان الاخوان تتجاهل الجميع على الرغم من انسحاب جميع القوى السياسيه وتصر على المضي قدما نحو دستور بعينه مما يعني يؤشر الى حدوث مشكلة كبيرة.
ومن ناحية بالناحية القانونية أن الانسحاب خاص بأصحابه. إذا كان في اللجنة فيها 100 شخص. المية شخص واحد في أساسي وفي احتياطي. واحد من الأساسي انسحب بيدخل واحد من احتياطي مكانه. على الأمر يعني من ناحية قانونية خلاص كده. لكن من الناحية بقى التوافقية في المجتمع. تمام؟ يعني الأستاذ عادل كان ليه رأي وأنا برضو كان ليه تعقيب صغير عليه يعني. في مسألة ان احنا هو في الاخر الدستور هيعرض على الشعب. طب هو اول حاجة طب هم خايفين ليه؟ طب هم خايفين هو كده هم شايفين مثلا الدستور ده هيتعمل بالطريقة مثلا يعني الدولة الدينية، دولة فاشية، دولة نازية، سميها زي ما تسميها. هل الشعب سيقبل الدولة الدينية والدولة النازية والدولة الفاشية؟ او لا؟ اذا كان والشعب وافق خلاص انتوا وظيفتكم ايها اصحاب التنوير اصحاب الفكر الليبرالي الحر اصحاب الحريه والعداله والمساواه انتوا وظيفتكم انتوا تنوروا الناس. طيب انتوا عشان اتعودتوا طول عمركم تقعدوا في المكاتب المكيفه وعلى شاشات الاعلام ما بتنزلوش لقرى ولا مراكز ولا تعرفوا اصلا حاجه عن الناس دي ولا تعرفوا حاجه عن الفقر والفشل الكلوي والكبدي والميه الغير نظيفه، وانتوا اللي كنتوا اصلا طبيعتكم العلاقه مع السلطه كانت علاقه معروفه في الفتره اللي فاتت، فانتوا ليه ما بتكلموش الناس وتفهموهم انه يا جماعه الحقوا ده في دستور دوله دينيه او دوله مدنيه او دوله فاشيه او اي دوله من الدول، فانتوا الحقوا وارفضوا. الناس يا اما تسمع كلامكم يا اما ترفضوا. ده المفترض الكلام بقى الديمقراطي اللي هم بيقولوا عليه الليل بنهار. لكن هم عارفين في الحقيقه انه ليس له وجود حقيقي داخل المستويات لا العليا ولا الدنيا في الايه في الشعب المصري، لان هم اللي كانوا اصحاب النظام المبارك السابق. معلش يعني ما احترمنا
لكل الاحزاب. عايز اقول لك حاجه برضو شيخ محمد، انا اسف يعني، هم ما لهمش يمكن التواجد الشعبي للاخوان والسلفيين، لكن ليهم القوى اللي نقدر عليها القوى الناعمه كالاعلام وكالعلاقات الداخليه والخارجيه والدوليه.
انا بس في اعتراض على
هكمل بس ما ردش
على نمط الخطاب. اقول لحضرتك
لا انا مش قصدي، بس بقول ايه انا بتكلم انا مش عايز كده يعني. انا في الاخر انا مش عايز الاسلوب ده، لكن انا بقول حاجه. هو دلوقتي بيقول ان انا انت هتنسحب ليه؟ انت شايف ان الاغلبيه الاسلاميين في الايه في الـ في الـ في لجنه الدستور. طب السؤال الوحيد انت عايز قد ايه في هذه اللجنه؟
انا اقول لحضرتك
حضرتك قول لي يعني هو طالب قد ايه؟ طالب كام شخص في هذه اللجنه؟
انا بس في مشكله، في اشكاليه كبيره جدا دلوقتي حضرتك. دايما الاغلبيه هي التي تستوعب الاقليه، هي التي تسمح لها بحدود الحركه. ليه؟ لان الاغلبيه التي تملك بعد كده تحويل الكلام الى فعل
تمام
وتنفيذ. طيب لماذا لا نقلب العكس؟ لماذا لم تكن الاغلبيه التي تستوعب الاقليه من كافه التيارات وتفتح لها ابوابها حتى لو كانت هي التي تمثل اقل من 50%؟ ليه؟ لان زي ما قلت لحضرتك احنا في الاخر بنحتكم الى جمهور هو اللي جاب الاغلبيه.
هو ده منطقي يعني؟ هو دلوقتي
حضرتك
اللجنه التاسيسيه فيها 60
لان
قريبين من النظام الاتجاه الاسلامي و40 قريبين من الاتجاه الليبرالي. انت عايز اقليه اكتر بكده تروح فين يعني؟
مولانا
40 واحد
هي في اشكاليه كبيره جدا. الحزب الوطني لما كان بيتصرف بالتصرف مع الاقليه اللي كان بيطحنها بهذا الشكل وكان بيدخلها ويفسدها من الداخل، كان بيتحرك بنفس مع المنطق، مع اختلاف التشبيه، مع اختلاف يعني المنظور والرؤى، لكن بنفس المنطق كان يكلمهم اين من انتم وانتم اقليه مش من حقكم اللي تطرحوا وجهه نظركم، احنا بنفرض عليكم الحصص، فاحنا بنترفع. انت حضرتك بتقول انا اسيت 50 سنة و60 سنة حكم وسجنت وعذبت وكذا. طيب لماذا الان نفرض نظام الحركة على القوى السياسية ان تتحرك بنفس نظام الحزب الوطني مع اختلاف زي ما قلت لحضرتك في التشبيه؟ احنا في اغلبية كاسحة جاءت بانتخابات حرة، جاءت بانتخابات بارادة شعبية تمام. ولكن لم يكن هذه القوة الكبيرة تتحول الى اداة لطمأنة الاقليه لانها تشارك بفاعليه. يعني مثلا انا شفت مثلا في الجمعيه التاسيسيه مع 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 غياب رموز كبيره جدا من رموز اعداد الدستور، يعني مثلا زي الدكتور ابراهيم درويش او ثروت بدوي رغم اختلاف في المنهج معاه، المنهج العقلي.
في ناس موجوده
زي الدكتور محمد نور فرحات،
في الدكتور عاطف البنا وده فقيه دستوري.
الدكتور عاطف البنا راجل محترم
يعني، وفي سامح عاشور وده راجل
يعني قصدي في رموز
نعم،
وياساري
في
المستشار ماجد شبيطه، في اسماء كتير
رموز. انا يعني هذه
ابراهيم درويش حضرتك بتقول عليه هو اللي كان موجود في لجنه الدستور 71، الدستور اللي بنقاسم منه الى الان.
يعني
الدكتور محمد نور فرحات بعد اذن حضرتك يعني اللي هو بيقول ان الاسلاميين استولوا على السلطه التشريعيه من خلال مجلس الشعب وهم موجود بالانتخابات.
أيوه.
يعني قصدي حضرتك هو واحد، هو قبل موضوع اللجنه التاسيسيه هو قاعد يعني يتكلم على الناس اللي موجودين في مجلس الشعب بكلام في غايه السوء، كلام غير منطقي.
مفيش مشكله
ورغم كده
انه كان يتواجد
ورغم كده جابوا
هذه الشخصيات رغم اختلاف. بقول لحضرتك حتى شخصي انا شخصي اتختلف كثيرا في توجهاتهم، ولكن انا ببعت رساله للمجتمع طمأنة.
طيب.
ان انا رغم هذه الشخصيات مختلف معاه، ورغم ان انا الاغلبيه، ورغم ان انا اللي جاي باراده شعبيه حره، انا اقدر استوعب هذه الاقليات وما تمثله من منغصات حتى واثناء المناقشات.
انا عايز اقول ان التيار الاسلامي بالغ في استيعاب الاخرين الحقيقه يعني.
لا هو ما بلغش
الحقيقه،
انا تحت ضغوط الوقت ووقع تحت ضغوط التوافقات مع المجلس العسكري لتمرير الامر بسهوله ويسر والتوقيت، واثناء مداهمه الوقت ده اضطر ان هو يعمل هذه الطريقه للامانه.
تمام.
انا حتى طيب. لو كانت انتخابات تؤجل الرئاسيه لكن يجب ان تكون الدستور.
لا ابعد موضوع تاكيد الانتخابات الله يكرمك.
اتفضل.
خلينا نشاهد هذا التقرير من الشارع عن راي الشارع في اللجنه التاسيسيه للدستور، ثم اعود الى ضيوفي الكرام. تقرير استاذ جمال.
ان الناس اللي شايفه كده دي هم الناس اللي مش اسلاميين، بان هم خايفين ان هم عارفين ان الاغلبيه في مجلس الشعب هتبقى اسلاميه، ف فهم خايفين ان 50% اغلبهم هيبقوا اسلاميين, فهم بالتالي مش عايزين ال 50% وعايزين ان مجلس الشعب يكون اقل من كده ويبقى من بره اكتر من كده علشان يبقى يقدروا يعوضوا اللي هم ما عملوهوش مجلس الشعب.
مجلس الشعب ده المفروض كانت الطائفه ديت يعني ما ينفعش كده, فالمفروض الشعب كله يكون مع بعضه فاهمني, يختاروا طائفة كلها مع بعضها, مش مجلس النواب ده حد الناس معانا على مزاجه هو.
رأيي على طول المفروض ان ما يبقاش من اعضاء مجلس الشعب, المفروض يبقى في حالة استفتاء من الشعب يقولوا مين.
ما ينفعش ان يكون 50% من اعضاء مجلس الشعب, ما ينفع الا الشعب هو اللي يختار.
سمعت يا استاذ عادل هذا التقرير حول لجنة تسهيل الصورة, هو تقرير سريع طبعا, الناس يعني متلخبطة, وأنا أعتقد أن باعث هذه اللخبطة عند الجميع حتى يمكن من قاموا بالانتخاب هذه المادة 60 من الإعلان الدستوري اللي وضعت بشكل محدش فهمه ومحدش قدر يفسره.
للأسف الشديد إحنا ماشيين كده كمجتمع في منظومة إحنا بنزق فيها. يعني المجلس العسكري كده بيرسم منظومة كده معرفش مين يعني
مين اللي بيرسمها له,
مين بيرسمها
ولا هم اللي بيرسموها بنفسهم,
شياطين الانس يعني. بصراحة بترسم حاجات كده وبعدين بتدفعوا في المشي فيها وخلينا احنا نمشي قدامه للأمام دور. هذه للأسف, وللأسف البرلمان ماشي في الشهرين الأولين على هذا النمط من التفكير والسلوك بدون أن يدري أو يدري الله أعلم. لكن في نهاية المطاف كل ما يعني ما يوضع من عقبات بيظهر أثناء التنفيذ. فدلوقتي احنا بنجني ثمار هذه خارطة الطريق غير واضحة المعالم وغير واضحة النقاط الأساسية. احنا في نهاية الأمر احنا بنقول جامعات أساسية, ما فيش جامعات أساسية زي ما فضيلة الشيخ قال ان جامعات أساسية بتعبر عن كافة المجتمع. احنا بنقول بالتوافق, التوافق يجب ان تكون الجامعات الأساسية شاملة جميع, يعني مش جميع, معظم, يعني مفيش اصلا يعني استحاله.
الميت احنا عندنا مشكله, الميت رمز انت ممكن, معلش انا ممكن طلعك 1000 رمز فانت لو جبت 100 اقول لك طب انت ما جبتش فلان وفلان وعلان ليه؟
احنا بس
طب انت اقصيت فلان وعلان, لو انت اقصيت
ده السؤال اللي انا كنت هسالك دلوقتي. معايير الاختيار لم تكن واضحه,
ده صحيح
داخل
اقول انا معايير الاختيار
هسالك دلوقتي اتفضل.
يعني فاحنا على الاقل خالص يعني ممثلي رؤساء الجامعات تكون موجودين, المراكز العلمية والبحثية احنا المجتمع متخلف وعايزين ندفعه, ومثل المهن النقابات العمالية المستقلة.
طب ليه يا استاذ عادل ليه, معلش كل دول هيقولوا ايه في الدستور؟
ليه بقى حضرتك؟ لان في
يعني جايبين فنان وجايبين لاعب كورة وجايبين ليه؟
لان عندنا قوانين عمل ابسط الامور, قوانين عمل هتبقى متعلقة بهذه القوة العامله في البلاد.
دي قوانين,
ما قوانين خارجه من الدستور, هنحدد ما في الدستور بنحدد يعني. المعالم لا بنحدد احنا ماشيين رايحين راسماليه ولا راسماليه
شرقيه, لما هيبقى راس النظام هيبقى راس يعني اسمه مختلط يعني
هنلغي
رئاسي برلماني, علشان
دي كلها تتحط نص هتحط نصوص
بس برضو التفاصيل الافراد دول كتير قوي يعني.
لا هو مش كتير بقدر ما هي يعني عايز
خط مال موسيقي عايز عامله بيان ليه
يعني ده لا ما هو ده اللي هنقول بقى اللي هنكمله في الجزئيه, ان احنا دلوقتي العمليه المنظمه دي بقت اصبحت ضد الدستور وضد الجمعيات الاساسيه للدستور, اصبحت ممنهجه يقودها اعلام تقودها قوى سياسيه خارج اصلا الاحزاب, ثم انضمت اليها الاحزاب وانضمت اليها المهن, وهتلاقي بكره هتلاقي مدارس وهتلاقي الجامعات هتخرج وتقول لك ان الجمعيات الاساسيه دي لا تصلح, واحنا شايفين كده يعني. شايف انا طول النهار النهارده بيانات عماله تخرج من بيانات, وبكره مؤتمرات ومظاهرات قدام مجلس الدوله بتبتدي من الساعه 10 الصبح, وفي نقابه الصحفيين كذا مؤتمر, وقدام مجلس الوزراء وقدام مجلس الشعب كذا مؤتمر, كل ده بنبص نلاقيه عمليه ممنهجه, وعندك احزاب هتجتمع وتقرر وقوى سياسيه تجتمع واشخاص هيجتمعوا,
فاصبحنا في بديل مر
هنا مزايده مزايده كبيره جدا على الخروج. يبقى بالتالي انا انزع فتيل الناس دي ازاي؟ انزع فتيل ان انا على الاقل ادخل اكبر مجموعه تمثل القوى السياسيه والقبائل والطوائف المجتمع الموجوده, دي جزئيه. يبقى بالتالي انا بقول
معلش خليني ارد على حضرتك,
اتفضل.
مين من طوائف المجتمع غير ممثل في هذه اللجنه؟
احنا عندنا مش طوائف المجتمع بس, مسلم ومسيح
لا لا احنا ما بقول لك شوف مين من النوبة من الصعيد من المسيحيين من الفنانين كل موجود دلوقتي انا عارف مش عارف المشكلة فين بالظبط
يعني هم لا ده دول لازم يبقوا موجودين ما ده برضه
يعني انا عندي مشكلة في ان معايير الاختيار ما كانتش واضحة دي مشكلة حقيقية لكن الاخرين بقى اللي زعلانين بيقولوا مش ممثلين مين المرأة متمثلة المسيحي ممثل الصعيدي ممثل النوبي الى اخره في المشكلة فين
المشكلة في إن هذه الرموز لم تعرض ولم تمنح لها الوقت الكافي بعرضها المجتمع يعني الناس دلوقتي
بس يعني احنا نرجع لنفس النقطة المعايير والأشخاص
غير دلوقتي مش مرضي
طيب يعني ليش محمد
حتى المجلات نزلتهم ال 100 اسم
النهاردة ما كناش عارفينهم أنا في ناس بكتشف بالصدفة إن أنا عارفهم
بالظبط
زي الدكتور محمد يوسف
يعني إبراهيم المفروض إن احنا كنا نعدهم وما تبقاش حتى مباحثاتنا سرية كده ده يعني احنا انفرضنا بنشرها القائمة في الأول في
الناس كله قال انفرضنا بنشرها هم كلهم نشروا زي
لا احنا نشرها
الأهرام والدستور والوقت كلهم قالوا انفرضنا بنشرها
هتلاقي انفرضنا بنشرها ده في أول ما نشرنا فعلا
طيب
لكن كتير جدا من الناس ما تعرفش حتى أسمائها يعني في ناس كانت طالبة أنها تدخل وفوجئت أنها فعلا قبلت بعد الإعلان عنها وده كان يعني حاجة إعلاميا غلط يعني إعلاميا حتى لو أن أنا جاهز الناس نفسيا أنها داخل الجمعية بالفعل بالتالي يكون عنده رد الفعل لما يجي الاعلاميين يسالوه انت داخل ولا مش داخل وقابل وقابل ولا مش قابل
طيب شيخ محمد خليني اقول لحضرتك ان المشكله دي حقيقيه مساله غياب المعايير الواضحه ومساله اختفاء او اخفاء حقيقه الرموز الذين تم اختيارهم واخيرا اقول ان هذا الامر نظم ودبر بليل بين حزبين كبيرين الحريه والعداله والنور مع تجاهل باقي الافراد وتم اختيار الاعضاء اللي من خارج البرلمان بهذا الشكل حقيقة هذا يعني أنا مقتنع به تمام. لماذا حدث هذا
هو قبل بس ديت حتة صغيرة في مسألة لا حاضر مسألة إن مثلا بكرة يبقى في قدام مجلس الوزراء في مؤتمر والمكان الفلاني فيه مؤتمر نفس الحكاية حزبي الحرية والعدالة والنور هيدعو الناس اللي انتخبوهم إلى النزول إلى الميادين
الدفاع انا اقول لك خبر بس
للدفاع عشان. للدفاع عن
الشرعية.
عن الشرعية
الاخوان اطلقوا حملة اسمها ما بنتهددش والشباب الاخوان يعلنون استعدادهم للنزول بالملايين في الشوارع في
حالة تمام كده هنقول
ورنا الفوضى
انا من الفوضى تمام كده يعني انت دلوقتي هتهددني بان انت هتسحب رقم واحد رقم اثنين هتعمل مؤتمرات رقم ثلاثة هتقول والله هبعت زي ما بعت ممدوح حمزة 137 راجل انا عايز اعرف اسميهم طبعا اللي بعتوا للمجلس العسكري ان انتم اخلص الناس للوطن
عندنا شرناها للاسف هو بينكرها ساعات يعني
اخلص الناس للوطن وانتم افضل من يقوم بحمايه الوطن اللي كان اول امس يقول يسقط حكم العسكر هو اخرون تمام كده فاحنا دلوقتي بنتجه الى اثبات الشرعيه عن طريق الميادين اثبات الشرعيه عن طريق المظاهرات ده بقى هيبقى بديل للديمقراطيه ولا بديل لايه بالضبط دخلنا دلوقتي في مشكله كبيره جدا جدا هم فاكرين ان هو بيحط اللجنه التاسيسيه او المجلس الشعب في مازق مع انه في الاخر ممكن يكون هو اللي هياخد من هذا الكاس لو الموضوع تطور ووصل الى مرحله كبيره ده رقم واحد رقم اتنين بالنسبه للمعايير اللي اعرفه ان هو كان في معايير في مجلس الشعب اللي هي كل هيئه برلمانيه بتعمل معايير لاختيار الاعضاء اللي هيكونوا في اللجنه التاسيسيه المعايير دي كالتالي كل البناء والتنميه مثلا قالوا والله احنا عايزين 70% من داخل مجلس الشعب و30% من بره الاخوان المسلمين او الحريه والعداله قالوا 40% من داخل مجلس الشعب و30% من بره منهم اللي قال زي النور 60% من داخل مجلس الشعب و20 و40 من بره والوفد قال معايير والمسلمين الاحرار الى اخره طيب سواء اللي كان من داخل مجلس الشعب او من خارجه ايه المعايير برضو الموجوده قال اول حاجه ان احنا عندنا ممثلين موجودين في البلد زي مثلا مساله النقابات احنا عندنا 20 نقابه خلاص كده فاحنا مش هنقدر نختار 20 لان العدد كله 100 فهنختار منهم 5 عندنا هيئات تدريس مثلا 10 هيئات تدريس على مستوى الجمهوريه هنختار منهم 3 عندنا مثلا المجلس الاعلى للقوات المسلحه يمثل بواحد المجلس الاعلى للشرطه يمثل بواحد عندنا الكنائس المصريه ترشح كل كنيسه ترشح 5 او 6 يتم من اختيار كل كنيسه واحد او 2 عندنا مثلا كمان المجلس القومي للمراه المجلس القومي للرياضه المجلس وزاره الشباب تمام كده يعني المهم بنحاول بقدر الامكان ده اللي تم يعني ان جميع طوائف المجتمع او غالب طوائف المجتمع تمثل داخل الايه داخل هذا ده بيتم طبعا عن طريقين عن طريق اللي جوه البرلمان يعني دلوقتي مثلا حزب الاخوان او حزب الحريه والعداله داخل البرلمان مثلا حاطط 25 واحد برلمان تقريبا يعني 25 واحد دول هتلاقيهم بقى ممثلين، هتلاقي منهم اللي مركز البحوث، وهتلاقي منهم اللي جاء في الجامعة، وهتلاقي منهم اللي مهندس، وهتلاقي منهم الاقتصادي، وهتلاقي منهم اللي رجل أعمال، هتلاقي كل فصائل المجتمع موجودة فيه. تمام كده؟ طيب البقية، البقية اللي انت بتقول عليها بقى اللي هو الأمر الذي دبر بليل. طب هو الأربعين واحد اللي هم دخلوا من غير الاتجاه الإسلامي تقريبا دخلوا ازاي؟
بالاتفاق مع الاتجاه الإسلامي.
يعني هم اتفقوا. يعني قصدي، يعني قصدي أقول إيه، يعني حصل اتفاق.
لا يعني هم آخرين، هم صحيح ليسوا نور وحرية وعدالة، إنما ممكن يسمعوا الكلام.
لا مش آخرين، هو عايز أقول في الآخر يعني هذا معلش يعني بيحصل فيه تحت الترابيزة شغل يريد الجميع. يعني معلش يعني الوفد عايز يدخل ثلاثة أو أربعة، بيجي مع بعض كده يقول له إيه أنا عايز ثلاثة أو أربعة دول. معلش هو هيختار ثلاثة أربعة اللي هو عايزهم بتاع الوقت، واللي المصريين الأحرار عايز اثنين، لأن هو مثلا في مجلس الشعب عنده كم واحد بخمسين في المية، هو مثلا باثنين، القومي المصري أو الثورة مستمرة يترشح بواحد، فيقول له أنا عايز الواحد الفلاني، أنا هرشحك ثلاثة واختار الواحد الفلاني. ففي الحقيقة هو من تحت الترابيزة في حاجة تمت، وده معلش يعني ده موجود في كل الدنيا. يعني عشان تقول إن أنت الانتخابات اللي أنت فاكر الانتخابات في أي مكان في أماكن كتيرة جدا جدا بتم بهذه الطريقة ليه؟ لان في الاخر انا بعرض 1000 اسم مثلا، انا بعرض 1000 اسم مطلوب اختار منهم 100. ايه المطلوب؟ ان كل عضو مجلس الشعب بياخد ورقه يكتب فيها ال 100 اسم اللي هو مختارهم، 50 من داخل مجلس الشعب و50 من خارج مجلس الشعب، خلاص كده. وهو معاه قائمه اصلا ب 1000 واحد اختار من خلالهم. تمام كده، اللي هم الرموز الموجوده في المجتمع كله، خلاص. دي حاجه. الحاجه الثانيه، في بعض الناس بيقولوا ان في شخصيات سواء كان على التيار السلفي او التيار الاخواني او غيره، شخصيات مش الناس مش عارفاها كلها. طبعا ده كلام غير صحيح، لسبب انت لما تيجي تختار شخصيه من التيار بتاعك تكون معروفه في التيار بتاعك، لا يشترط انها تكون معروفه في كل الايه، في كل التيارات.
الشخصيات العامه يشترط انها تكون عامه،
عامه في تياره. يعني مثلا هقول لك حاجه، الكنيسه رشحت اثنين، مجدي شنوده والمستشار نبيل مرهم. طب ده المستشار نبيل مرهم ده شخصيه عامه، طب حد يعرف المستشار نبيل مرهم؟
لا انا اعرف مجدي شنود.
انا اعرف مجدي شنود
نبيل الدوله فيما.
جميل،
انا بتكلم عن نفسي.
انا فاهم، انا بقول نبيل مرهم محدش هيعرفه، بس هو في وسط اللي هو فيه هو معروف. انت النهارده كنت بتقول ان كان في اقصاء للطيارات قبل كده، طب انا شخصيه عامه في الطيار بتاعي تمام كده وكنت مقصى، فلما ابقى موجود دلوقتي ما تجيش تقول لي هو انت كنت فين. ما انا هقول لك نفس الحكايه، انا كنت في حته تانية وانت اللي كنت مسلم نفسك للسلطه. هقول كده الكلام ده هيبقى غلط برضه، لان مش كله كان مسلم نفسه للسلطه. لو اتكلمنا عن الصحفيين في منهم شرفاء، اتكلمنا عن الاطباء في منهم شرفاء، اتكلمنا عن السياسيين في منهم شرفاء، لكن انا بتكلم على اللي قاعد يتكلم ليل ونهار. زي بالضبط الحته المهمه جدا اللي عايز اقولها، لما الاستاذ عمرو اديب بيقول لواحد الدكتور احمد خير الله في حزب النور لما كانوا موجودين في الاوربت، بيقول له انا عايز افهم حاجه، هو ازاي السلطه التشريعيه هي اللي تعمل الدستور؟ يعني ايه سلطه ويعمل لنفسه دستور؟ طيب يا استاذ عمرو، بيقول الفقهاء الدستوريين اللي بيجوا هنا كل يوم بيقولوا الكلام ده غلط. تمام، اول حاجه استاذ معتز عبد الله عبد الفتاح ده راجل استاذ علوم سياسيه، خلاص كده، جاب تقرير من جامعه برينستون في امريكا ان البرلمان البرلمانات هناك اكثر من 51% من دساتير العالم وضعها الدستور مباشره عن طريق البرلمان، 51%. تمام كده، وفي 17% اعتمدوا على الدستور اولا. فده طيب. كلام ايه؟
تمام،
ده رقم واحد. ارد بس حته كمان. طيب السؤال الحاجه الثانيه بقى، هل من حق البرلمان انه يعدل في الدستور؟
نعم،
صح كده، يعني من حقه انه يعدل. صح. طب اللي من حقه يعدل الدستور،
هو البرلمان كان موافق على ماده البرلمان، من اللي عدل الدستور 71؟ هو البرلمان.
ايوه تمام، يعني اذا اللي من حقه يعدل البرلمان، مش من حقه انه يوضع الدستور، يعني يعدل الدستور، مش حقه يضع الدستور؟
ده صحيح،
غير منطقي.
بس صحيح، بس احنا بدايه ثوره ودي بدايه مرحله جديده، هي ده اللي احنا ما ده بالظبط. الدستور 23
حصل تعديلات دستوريه،
ردل بدون
جميل. حصل تعديلات دستوريه، كلنا نزلنا على الصناديق واخترنا، اللي اختار نعم واللي اختار لا. اللي اختار نعم كان في
سنزلنا احنا مش فاهمين حاجه.
ليه
احنا نزلنا
برضو
واحنا مش فاهمين ان احنا رايحين نعمل
ايه؟ مش فاهمين،
لكن يعني كنا فرحانين ان احنا هنقول صوتنا بالبريه
في الاخر. يعني اقول حاجه،
لا لا الاعلام، انا متقبلين ان اكثر الناس ما كانتش فاهمه هي بتعمل ايه.
ماشي، بغض النظر بغض النظر،
شفنا شيخنا قالوا لنا يمين رحنا يمين، صفاره البدايه كانت صفاره
البدايه، البدايه ان احنا بقى لنا تعبير. لكن احنا ما كناش عمرنا عندنا فاصل قصير. اعود بعده الى حواري معكم. فاصل قصير ثم نواصل. ازاي مشاهدينا،
مصر الحرة مصر الثورة واخداك الأيام على فيه شعبك نفسه يحس بحبك معنى العدل بقاله سنين طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين
تنبيه هام. في ظل الزخم السياسي الذي تشهده البلاد في الفترة الراهنة وسرعة الأحداث الجارية وكثرة الأخبار السياسية المنتشرة ما بين الصحف والقنوات الفضائية المختلفة، قررنا تدشين خدمة أخبار الحكمة حرصا منا على مصداقية الخبر وتغطية الأخبار على مدار الساعة. أخبار سياسية ومنوعة وعاجلة تصلك أينما كنت. للاشتراك في هذه الخدمة فقط أرسل كلمة خبر على الرقم التالي 136. إن كنت من مشتركي خدمة اتصالات أرسل حرف الكاف للرقم التالي 49. إن كنت من مشتركي خدمة فودافون وآمرين من الله أن تنال الخدمة رضاكم. الحكمة عينك في قلب الحدث. مركز الدكتور عبد الوارث الحداد رحمه الله يقدم مصحف التبيان في متشابهات القرآن، والذي يحتوي على الآيات والألفاظ المتشابهات على هامش المصحف بطريقة سهلة وميسرة، يستطيع من خلالها حافظ القرآن الكريم أو من يرغب في حفظ القرآن أن يعرف الفصل بين الآيات والألفاظ المتشابهات. هيا احصلوا على هذا المصحف من مركز الدكتور عبد الوارث الحداد رحمه الله ميراث، لتكونوا من حفاظ كتاب الله وتكونوا مع السفرة الكرام البررة. هيا اقتنوا هذه النسخة من مصحف التبيان من مركز الدكتور عبد الوارث الحداد رحمه الله ميراث. هذا العرض بسعر مغري. أسعار مصحف التبيان للحجم الصغير 19 جنيه، والحجم المتوسط 29 جنيه، والحجم الكبير 39 جنيه زائد مصاريف الشحن. هيا انطلق معنا لتكون مع السفرة الكرام البررة. كل ذلك مع ملحق فضل القرآن وقارئه ومتعلمه وحامله، آداب قارئ القرآن وما ينبغي لحامله، كيف تحفظ القرآن الكريم، فهرس هجائي للبحث عن المتشابهات من الآيات، فهرس عن المواضع التي تراعى لحفظ المفيد لتعلم أحكام التجويد. إعداد ياسر محمد مرسي بيومي، وقدم له الدكتور عبد الباسط هاشم مدرس القراءات العشر الكبرى والصغرى، الشيخ صالح محمد آل طالب إمام وخطيب المسجد الحرام بمكة المكرمة، الشيخ عبد العليم عبد الجبار مراجع القرآن الكريم بمجمع الملك فهد، الشيخ أحمد حامد عبد الحافظ مدرس القرآن الكريم والقراءات العشر مدرس القرآن الكريم والقراءات العشر، الشيخ فرج عبد العال أحمد مدرس القرآن والقراءات وعلوم التفسير، الشيخ صلاح محمد شبانة مدرس القرآن الكريم بالحرم النبوي الشريف. للحصول على هذا المصحف يرجى الاتصال على الأرقام التالية من داخل مصر 02-38-30-6470 002-10-688-07-876 لطلبات الجملة والتوزيع الخيري 010-988-94008 وبسعر مغري. الآن احصل على مصحف التبيان في متشابهات القرآن. اتصل بنا الآن أينما كنت، نصلك أينما كنت. إن وجدتم الخطوط مشغولة فعاودوا الاتصال لاحقا، لكن اتصلوا.
مصر الحرة مصر الثورة واخداك الأيام على فيه شعبك نفسه يحس بحبك معنى العدل بقاله سنين طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين
أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم من جديد، وجدد تحية لضيفي الكريمين الشيخ محمد سعد الأزهري والأستاذ عادل صبري. أهلا بكم الشيخ محمد. خليني أتقمص دور يعني شخص مثلا غائب يفكر معي يقول لك إحنا اخترنا الإسلاميين حرية وعدالة ونور علشان مش عايزين نسمع الا صوت الشريعه الاسلاميه. انتوا بتدخلونا الفنانين والليبراليين والعلمانيين والنصارى وكل دول ليه؟ احنا عايزين الدستور 100% اسلامي. ترد تقول لهم ايه؟
والله ارد اقول لهم ان احنا مش في البلد لوحدنا.
خلاص
البلد فيها قطاعات. حتى لو
احنا مش بنقول ما يمشوا، لا احنا يقعدوا معانا بس في شريعه ربنا.
جميل صح. ما احنا بنقول في قطاعات اخرى موجوده في المجتمع لابد ايضا من ان احنا يحصل ما بيننا نقاش. يعني احنا بنتكلم داخلين الدستور ليه؟ لجنة التأسيسية دي الاصل فيها ان احنا بنحافظ على هوية البلد، والحفاظ على هوية البلد دي اصلا مش بدعة. يعني انا معايا قدامها هوية الدساتير الغربية. دستور اليونان بيقول المذهب الرسمي لأمة اليونان هو مذهب الكنيسة الارثوذكسية الشرقية، تمام؟ في الارجنتين على الحكومة الاتحادية ان تدعم الكنيسة الرومانية الكاثوليكية الرسولية، تمام؟ دستور جمهورية كوستاريكا الدين الرسمي للدولة هو الكنيسة الكاثوليكية. دستور أيسلندا يجب أن تكون الكنيسة الإنجيلية اللوثرية هي كنيسة الدولة وتكون مدعومة ومحمية من قبل الدولة. الدنمارك يجب أن تكون الكنيسة الإنجيلية اللوثرية والكنيسة التي تأسست في الدنمارك ويكون مؤيدا مثل الدولة. المادة رقم 6 في دستور الدنمارك يجب الملك أن يكون عضوا في الكنيسة الإنجيلية اللوثرية، يعني كمان مش كنيسة وبس، لا وكمان الايه المذهب. في النرويج
بريطانيا
بها تتيح حرية الممارسة الدينية على ان تظل الانجيلية اللوثرية هي الدين الرسمي للدولة ويتحتم على كل معتنقيها تربية اولادهم عليها. يعني شوف حتى تربية الاولاد ده في دستور النرويج. المادة رقم 2 دستور السويد يجب ان يكون الملك من اتباع المذهب الانجيلي الخالص الى اخره، تمام؟
بريطانيا
شوف بقى
لازم تكون الملكة.
الملكة طبعا بريطانيا ما هي موجودة في بريطانيا لا يسمح لكاثوليكي ان يرث او يعتلي العرش البريطاني. تمام كده. طيب شوف بقى عندنا في 15 مارس الشهر ده ايه اللي حصل. بعث مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان الى السيد رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس الشعب والشورى بنداء يطالب بتعديل المادة الثانية من الدستور الخاصة باعتبار الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. تضم قائمة الموقعين عددا من الكتاب والصحفيين وأساتذة الجامعة والسياسيين والأدباء والفنانين والحقوقيين تشكل الدفعة الأولى من التوقيعات. شو بقى بيقول إيه بقى؟ بيقول أن الموقعين يطالبون بتعديل المادة الثانية من الدستور والتي تنص على أن الإسلام دين الدولة وأن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، ويتوجهون بندائهم هذا إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب والشورى كما يتجهون بندائهم هذا إلى الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وفعاليات الرأي العام آملين أن يقوم السيد رئيس الجمهورية والمجلس التشريعية بإدراج المطلب ضمن التعديلات الدستورية الجارية. مين بقى اللي كاتب الكلام ده أو مين يعني اللي بتبنى هذا الأمر؟ طيب شوف الموقعون بقى. الموقعون منهم طبعا الأستاذ محمد سلماوي، تمام كده، اللي هو يعني طبعا
الأديب المعروف.
الأديب المعروف طبعا. الأستاذ جابر، دكتور جابر عصفور ناقد طبعا
وزير الثقافة الأسبوعين.
طبعا وزير الثقافة الأسبوعين. أستاذ أحمد عكاشة الطبيب النفسي المشهور، تمام كده. أحمد بهاء الدين شعبان المهندس والكاتب والناشط السياسي. أحمد زكي عثمان. أحمد سميح مدير مركز أندلس. أحمد سيف الإسلام المحامي. أحمد العقباوي أستاذ الطب النفسي. أمينة النقاش طبعا معروفة. بسمة عبد العزيز اللي هي طبيبة مركز النديم. جمال البنا طبعا
المفكر العظيم.
جمال عبد الجواد خبير بمركز الاهرام. هم دول اللي عايزين يدخلوا اللجنه. الاسماء دي معروضه ايضا تدخل اللجنه التاسيسيه اللي هي عايزه ايه تلغي هذه الماده من الماده الثانيه من الدستور. طبعا حازم الببلاوي مفكر الليبرالي اللي كان وزير الماليه الفتره اللي فاتت. حافظ ابو سعده الامين العام للمنظمه المصريه لحقوق الانسان. طبعا كل دول هم ضيوف الفضائيات اليوميه يعني. حلمي سالم الشاعر اللي كان بيقول اللي هو حلمي سالم ده رئيس تحرير مجلة أدب ونقد اللي كان بيقول ان الله يزغط البط، تمام. خالد صلاح كاتب صحفي. رفعت السعيد طبعا اللي كان طول عمره مع الحزب الوطني. مبارك يعمل حاجه في الوفد، يعمل حاجه في اي حاجه. رفعت السعيد قائم.
بس رفعت السعيد اعلن ترشيحه للمستشار هشام البسطويسي
كمان
للجمهور.
ده كويس جدا.
ده انا بعتقد انه ضيع المستشار هشام.
هو حصل على تأييد الحزب كحزب عشان ما يجمعش
توكيلات، تمام كده. سعد الدين ابراهيم طبعا معروف رئيس مركز ابن خلدون الدراسيه. سيد القمي، يعني عايز بس اديك الايه الاسماء. سيد القمي كاتب وباحث في الدراسات الاسلاميه، تمام كده. سيد حجاب الشاعر. شريف حتاتة. شريف حتاتة
وزوجنا وائل السعداء.
وطبعا
لا ما طلقها
سابقا. صلاح فضل. طبعا الناقد المعروف صلاح قنصوة، عادل السيو فدنان تشكيلي، عبد المنعم. يعني ايه يعني
انا عندي اسماء احسن من كده شويه.
يوسف القعيد قبل ما انسى. يوسف القعيد طبعا لما كان راح تونس احسن حاجه عيبته في تونس يوسف القعيد ان ما جاتش ولا واحده محجبه. فجي مصر بيقول والله انا رحت تونس وعجبت جدا طبعا كان ده كان من حوالي 5 سنوات أو 6 سنوات. انا اعجبت جدا بتونس لان لم اجد فيها امراه محجبه. تخيل يعني. فانا لما بدخل دلوقتي اللجنه التاسيسيه احنا يا اخوانا عايزين نحافظ على هويه مصر، هويه هذه الام، هويه هذه هذا البلد. هل ده في مشكله او في مشكله عند ناس هم الناس دول يا استاذ عادل؟ هم النخبه المصريه، هي النخبه اللي موجوده على الفضائيه اللي بتوصف نفسها ان هي اولى الناس اللي تدخل في الدستور. ومعلش يعني مين فلان ومين علان؟ احنا المفروض اللي نكون في اللجنه التاسيسيه.
تمام.
ينفع يا استاذ عادل نمكن اللجنه التاسيسيه لو انا مثلا ليا قرار من هؤلاء الناس اللي نمكنهم منها؟
لا ما انا عايز اقول لك برضه ان هم كلهم في الاخر وانتوا الاغلبيه.
لو لا
ما هيتقال كده.
لا لو ليا قرار ادخل بعض هؤلاء لجنه التاسيسيه. لماذا؟
لان دخلوهم هم
في بعضهم موجود.
بس في الاخر ما هو القرار
قرار. انا عايز اقول لك الناس اللي بتعمل بيانات وحاجتنا دي معظمها بيعمل بيانات عشان قطر القبض والتمويل اللي بياخده من بره. لكن انا قصدي برضو النوعيه دي لابد ان تكون موجوده في
تمام.
في الدستور.
طيب يعني
الجمعيه التاسيسيه ليه؟ لان دي لن تكون هي القوه المؤثره. طب ولكن وجودها بيخلي
موجودين في الدستور.
اجيبهم لك
دلوقتي. اجيبهم لك عشان بس حضرتك ال 40 اسم هتلاقي حضرتك اسماء يعني في ليبراليين وفي علمانيين وفي ابن النصارى وفي ابن النساء في 10 من النساء. يعني 10% هو واحد بقى طالع مثلا واحد ليبرالي طالع يقول لك ازاي تحط 10% نساء داخل اللجنه التاسيسيه وهم نص المجتمع؟
نحطهم نص اللجنه
لازم يحطوهم 50%. تخيل ده لم يوجد في برلمان في لجنه الدستور في العالم الغربي المتحرر. مفيش الكلام ده.
هو الكلام وفتح
كلام وخلاص.
طيب انا بس عندي مجموعه اسئله للاستاذ عادل ومع كلام شخصيات كثيره مختلفه. في منتدى اهل الراي، منتدى اهل الراي بيمثله الدكتور محمود مزروعه، دكتور جمال عبد الهادي، مهندس محمود حسونه، دكتور مجدي قرقر، محمد مورو، الحقيقه اسماء كبيره جدا، الشيخ محمود عامر، دكتور محمد يزري، الشيخ طارق الزمر، الى اخره من اسماء وجهوا اليوم بيان وبيقولوا فيه ان محاوله تشويه المجلس العسكري لجماعه الاخوان المسلمين كاكبر فصيل سياسي وطني وتهديده بالقمع والارهاب بيزود حاله الاحتقان الداخلي ومش هيفيد الوطن باي حال من الاحوال. هذا كلام مباشر للمجلس العسكري وبيطالب هذا المنتدى منتدى اهل الراي ويشدد في طلبه على المجلس العسكري الا يقف في وجه اجراءات سحب الثقه من الحكومه او تعطيلها، ويطالب المجلس العسكري ايضا باعلاء قيمه المصلحه العليا للوطن بدعم تكليف حكومه ائتلافيه تؤدي دورها المنشود امام الشعب في حرف الاصلاح. لماذا المجلس العسكري يواجه رغبة مجلس الشعب في سحب الثقة من الحكومة بهذه القوة والضراوة؟ هل هناك اتفاق مسبق لم يتم بينهما؟
لا أنا أشك أبدا في المرة دي في أن يوجد
أي فيما يتعلق بالحكومة. كان هناك اتفاق وأحد الطرفين نقض.
هو كان المجلس العسكري مصر منذ اللحظة الأولى أنه لن تسحب الثقة
قبل
30/6
يعني بعد الانتخابات.
يعني الحكومة دي هي اللي جاية وهي اللي قاعدة وهتشرف على الانتخابات وهي اللي هتطلع وبعد كده اللي هيشكل رئيس الجمهورية. ليه بقى؟ لأنه له حكمة في الموضوع. لأن احنا بنقاد من خلال هذا النظام اللي النظام رئاسي بنفس نمط مبارك. ليه؟ لأنه بيقول ان يعني معنى ايه ان هو يصر على ان الحكومة تعين رئيس المجلس العسكري ويسحب الثقة من المجلس العسكري يسحب الثقة من عن طريق رئيس المجلس العسكري. ان احنا رئيس الوزراء ده مش هيبقى رئيس وزراء بالمعنى الغربي الدولة الليبرالية. لا ده مجلس هيبقى احنا دولة رئاسية على نمط مبارك وليس النظام الفرنسي. لان حتى النظام الفرنسي البرلمان هناك لديه القدرة على سحب الثقة من الحكومة. ولكن المشكلة الاساسية عايزين يستمروا بنفس سلطة مبارك. هي دي الاساس. فبالتالي عندما يكشر البرلمان انيابه للحكومة التي لم تفعل أي شيء لأي أزمة ويريد الآن أن يتخلص منها لأنها أساءت إلى البرلمان وأساءت إلى الشعب في آن واحد وأساءت إلى مستقبل هذا البلد وسلسلة الخسائر الاقتصادية متوالية يوميا، معنى كده أن المجلس العسكري يريد أن يبقى الوضع على ما هو عليه. دي الكارثة الأساسية. فبالتالي هذا البيان يعني أؤيده تماما. لأن إحنا المجلس العسكري بيدخلنا الآن لما الصدام دائما السكوت، وهنا السكوت هتبقى خيانة للشعب، والصدام فتح نار جهنم المجلس العسكري بيانه أمس. هذا بيان إعلان حرب. أنا امبارح لما شفت البيان وقريته هو فعلا بيان إعلان حرب على الشعب المصري وليس على الإخوان.
على الشعب. على شرعية الشعب المصري.
على شرعية الشعب.
طب أكمل لك تقديري، لأنه إعلان حرب وعودة بنا للوراء تأكيد على ترشيح اللواء عمر سليمان.
لا
وصدور عفوا هو يطلع تصريحات دلوقتي ان الحملة بتقول احنا هنعمل مليونية يوم الجمعة في روكسي تأييدا له ان هو يترشح، فهو يقول لهم اذا كنتوا بتحبوني نعمل ولو ساعة واحدة بدلا من التجمهر.
انا اقول لحضرتك موقف انا عاصرته. انا بالاسبوع اللي فات كنت في البلد في نهاية الاسبوع، لقيت رسائل جاي SMS على بعض الزملاء اللي هم كانوا في الحزب الوطني أن مرشح المجلس العسكري ومرشح الحزب الوطني هو الفريق أحمد شفيق وروحوا عملوا توكيلات. ناس اتصلوا، ده كلام ده يوم الثلاث يوم الأربع الصبح، جات فجأة كده هوجت أن في توكيلات لعمر سليمان يوم الأربع بعد الظهر. يوم الخميس جات رسائل أخرى أن في عمر ممكن تعملوا ترشيحات لعمر سليمان، وأن احنا لسه هنتفق على عمر سليمان ولا أحمد شفيق. لكن في كل الأحيان انا عايز احرك المشاهد دلوقتي لو ركب عربيه ومشي على كوبري 6 اكتوبر او كل شوارع الرئاسيه
الرئيس
الاقي الرئيس الحمله دي محجوزه لاحمد شفيق محجوزه 60 مليون جنيه من قيادات كبيره جدا في الحزب الوطني ورجال اعمال الحزب الوطني دافعينها نقدا لاحدى شركات الاعلانات وكاله اعلانيه كبرى حاجزاها بالاسم.
مش الاهرام
يعني. نعم
مش الاهرام يعني.
الاهرام صفقه تانية خالص. لا ده شركه تانية خالص انا اقول لحضرتك يعني اسمها
بقى. انا بنفي عن الاهرام عشان ما يجيش.
لا الاهرام حاجزين صفحات صفحات كامله. الصفحه الاخيره للاهرام لاحمد شفيق. فاذا هناك في تنسيق ان 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 في ناس معينه تنزل وان ده هيبقى مرشح المجلس العسكري والحزب الوطني. يعني ده الجمع بينهم. سليمان مش هينزل الانتخابات، ده هي كوموفلاش وترتيبات معينه يتم. خيران اللي قال سليمان مش نازل، رغم ان سليمان قال نفسه ان انا نازل والجماعة التوكيلات، لكن حتى الآن لم يتقدم للترشح ولن يخوض الانتخابات عمر سليمان. فبالتالي احنا امام مجلس عسكري بيثبت في الاوراق مع بعض رموز الحزب الوطني السابقين ليحافظ على بقاء يبقى الوضع على ما هو عليه. عشان كده يجي تقول له تشيل حكومة فاشلة يقولك لا ما نشيلهاش، انت لو شلتها انا هفتح عليك النار وهرجعك، وانت فاكر زمان اوعى ترجعنا لزمان. ودي الكارثة الحقيقية الإعلان البيان الهزيل الذي أعلن أمس وبيدخلنا في نفق مظلم جديد. ده حذاري أن المجتمع يقع في هذا الفخ، لأن معنى ذلك ده التفاف على الثورة. وكان الأسف الشديد على المنسحبين اليوم من اللجنة العليا للانتخابات كانوا يحتجوا على هذا البيان أولا ثم ينسحبوا كما يشاءون. يعني ما لقيتش حد يحتج على هذا البيان اللي هو اعتداء على شرعية شعبية
من غير الأسماء اللي أنا قلتها لحضرتك.
ودي الكارثة الأساسية.
ممدوح حمزة أرسل بيان تأييد.
أنا سألنا رجع أشكك في هذا الكلام. يعني هو لم يعني لا.
قال أنا ما قلتش بيان تأييد. كان نشوف الأهرام امبارح.
بيقولوا إحنا 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 الحملة اللي قالته مش ممدوح حمزة.
ظهر على التحرير أول امبارح. ظهر على قناة التحرير أول امبارح. يقول إن أرسل رسالة للمجلس العسكري إن أنتوا أقدر الناس على حماية الوطن وأخلص الناس للوطن. فنرجو منكم ألا تمكنوا طيارا واحدا من
التماكن. بس البيان مختلف عن الكلام اللي قاله. لأن البيان بيقول أن يتخلص من أي طيارات أخرى وهو اللي يحكم البلد يعني. البيان كان شديد جدا.
عايز تعقيبك سريعا على هذه العبارات لبعض الرموز الإعلامية والسياسية. خالد صلاح رئيس تحرير يوم السبع بيقول في كلامي عن الإخوان: نحن نعيش حاليا مأساة كبيرة جدا مع ناس أصابهم الغرور والاستعلاء ولا يقبلون أي نوع من أنواع الحوار.
انا اولا انا يعني لست اخواني ولا يعني ولم انضم لهم في يوم من الايام، ولكن الاخوان يعني للاسف جنوا ثمار ما توافقوا عليه مع المجلس خلال الفترة الفاتت. هو ده للاسف الشديد.
والله انا شايف ان هو مش تعالي ولا حاجه، ولكن انا شايف ان هو الـ يعني
انت ترى ان خالد صلاح اخطا في هذه التعبيرات
بنسبه كبيره.
نعم. وحيد حامد يقول عن الاخوان: كيف لجماعة ليست قانونية أن تكتب الدستور وترفض أن يكون لها شريك في كتابته وتفتري بهذا الشكل، وما يحدث الآن إهانة لكل المصريين.
والله يعني لو كانت الجماعة دي ممنوعة من نظام مبارك خلاص كده يبقى لها شرف أنها كانت ممنوعة من نظام مبارك. فاللي كان ممنوع من نظام مبارك واختاروا الشعب هو اللي بيكتب الدستور.
تمام. وطبعا أستاذ عادل تفتكر أن وحيد حامد هو اللي كان كاتب المسلسل المليء بالأكاذيب سلسلة الجماعة.
لا هو أخ يعني مش هو مش كتب وأمن الدولة كتبته وهو
حط اسمه
حط السيناريست بس.
تعليقا يعني على هذه الكلمة.
بقول حضرتك أمن الدولة بتكتب.
طيب دكتور وحيد عبد المجيد بيقول إن الاجتماع الأول للجمعية والمقرن انعقاده الأربعاء سيشهد استبدال الأعضاء الذين أعلنوا رسميا انسحابهم من عضوية الجمعية من الأسماء التي تم طرحها في الاحتياطي، وهو شايف إن الجمعية ممثلة بشكل جيد من جميع الطوائف.
على فكرة دكتور وحيد ليبرالي مفكر يعني يوم بدل
بس الإخوان يعني في احتواء لهم من الحرية والعدالة.
لا بس هو دماغه على فكرة محدش بيقدر يحتوي الدكتور وحيد لأنه كان في الوفد وخرج على احتواء الوفد لما لقى بيمشي في مسار اخر، فهو راجل دماغه يعني من يعني رايه من راسه زي ما بيقولوا.
تمام. طيب مرتضى منصور يا شيخ محمد بيقول لك ان المشهد يتكرر دون تغيير، فظهر لنا احمد عز جديد لكنه من الاخوان هذه المره.
والله واكيد مسك عليهم شديهات فيا ريت يصلحها يعني.
منتصر الزيات يقول الانسحاب من تأسيسية الدستور حركة استباقية لا جدوى منها.
هو يعني انا شايف ان احنا مش عايزين نوصل للمرحلة ديت اللي هي ايه يعني انا بقول اللي هي لا جدوى منها، وفي نفس الوقت مش عايز التاني يضغط بالمظاهرات. هندخل في فوضى.
فاحنا انت شايف هندخل ولا مش هندخل في فوضى؟ الشكل الحاصل ده
والله الشعب هيكون لي كلمة كبيرة في
اللي هو مين الشعب ده بقى؟ الشعب
اللي هو انتخب هؤلاء الناس اللي هم الآن بيمثلوا بأغلبية في اللجنة التأسيسية للدستور. الشعب لابد أن يحافظ على اختياره. بس في الآخر هقول حاجة يعني إحنا مش تورطة، تمام كده؟ هي مش تورطة. أنت دلوقتي هو اللي أنت تم اختياره ده هو الآن في أصعب مرحلة تاريخية في مصر، شايل شيلة، شايل جهاز إداري معلش يعني فاسد بمعنى الكلمة إلا قليلا. خلاص كده الجهاز الإداري الموجود في الدولة ده عايز نوع من التطهير. فتخيل أن أنا ما أكون أنا في مجلس الشعب وهعمل حكومة محتاج ان انا اطهر البلد دي عايزة كم سنة.
خلي بالك الجهاز الاداري 70 الف واحد حزب الوطن كوادر
طبعا
من اول وكلاء اول وزارة لغاية اقل موظف، فبالتالي وابنائهم وعائلتهم يعني لما على رأي عكاشة بقول لك 70 الف ضابط شرطة، لا احنا نقول 70 الف عنصر اداري في الدولة بعائلته.
يعني عايز اقول هو مش تورطة ان في ان ال 75% الاسلاميين الموجودين في مجلس الشعب مش واخدين تورطة،
لا طبعا
واخدين حمل وأمانة عظيمة جدا وثقيلة.
هو احنا
نقول الله ان يعني المفترض ان احنا بنقول يا اخوانا يلي انتخبتوا هؤلاء الناس ساعدوهم وقفوا معاهم. هو المشكلة الحقيقية فين يا استاذ عادل؟ استاذ عادل الحكومة فعلا هو انت عندك ازمه سولار فعلا؟ انت عندك ازمه بنزين؟
معلش انتاج معلش مش ازمه انتاج.
ايوه سؤال في سعاده يعني هو زي ما
الوزير بيقول قال انا بنتج 17%.
جميل. انا اول امبارح مش عارف ان هو بيتصل بيا بالليل بيقول لي انا من اكتوبر لغايه المعادي عشان الاقي بنزينه. النهارده بقدره الله الكبير الازمه انتهت.
صحيح.
وفي ايه؟
صحيح.
انا اعرف ان لو في ازمه تتهي 10 ايام مثلا تقعد لها اسبوعين، في ازمه حقيقيه في الحقيقه زي ما حضرتك قلت في حنفيه.
لا في حنفيه
فتح وقت يبقى اذا في ايه؟ في مشكله. عشان كده انا شايف عمر سليمان ترشيحه ما هو الا قصاد خيره الشاطر. لو الاخوان المسلمين قالوا مش هنرشح حد عمر طيب. سليمان هيمشي.
انا عندي بقى عايزين نفتح موضوع انتخابات الرئاسه بس اسمحوا لي ناخد مداخلات.
ماشي.
اخت سهام اتفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا دكتور وسام وحييك وحيي ضيوفك الكرام.
الله يكرمك اتفضل.
عايزه اسال الاستاذ سعد الازهري عن الجماعه اللي بينسحبوا من وضع الدستور، هل هيأثر على وضع الدستور؟ وهل لو الدستور وضع هيكون برضك يعني ممكن يعملوا بيه ولا يطعنوا فيه لو وضع الدستور وهم منسحبين؟ ده سؤال. السؤال الثاني الاستاذ عادل الصبري عايز اساله يعني الوضع اللي احنا شايفينه دلوقتي، الواحد عنده كابوس كده ممكن يلاقي حسن مبارك رجع لنا تاني وبيحكمنا تاني؟
تمام.
شكرا.
شكرا لحضرتك. اتفضل اتصل بعده. استاذ محمد اتفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
اهلا بيك اتفضل.
انا ممكن كان ليا راي بس صغير. هو دلوقتي احنا رايي ان التيار اللي كان احنا انتخبناه مظبوط، فمش من حقه ان هو يتنزل عن الاغلبيه اللي هو حصل عليها. مش من حقه عشان يراضي حد ان هو يتنازل عن الاغلبيه اللي خدها من الشعب وما اقدرش اقارنه بالحزب الوطني.
تمام.
الحزب الوطني كان
مش من حقه يتنازل. كلام جميل.
منتخب. انما طلع كان المنتخب.
طيب.
دي نقطه. ثاني نقطه بالنسبه للناس المفترض يبقوا مشاركين في الجمعيات التاسيسيه دول، انا من وجهه نظري يكونوا ناس قانونيين عشان ما يحطوناش في مشاكل دستوريه قدام. ممكن نعمل لجان
استشارية من كل الفئات بتاعت المجتمع، لجان تمثل المرأة، لجان تمثل لاعب الكورة، لجان تمثل الفنانين، ولكن لجان ما لهمش رأي مجزم. اللي ليه رأي جازم هي الأغلبية بتاعت التيار الإسلامي.
نعم
تمام، اعمل استشيروا كل الناس، بس في النهاية اللي وافقنا احنا واللي احنا موافقين عليه هو اللي يتنفذ ويكونوا ناس.
طيب شكرا لحضرتك استاذ محمد. استاذ علاء السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
اتفضل يا اخي.
السلام عليكم. دكتور اسامه، انا شايف ان احنا مدين موضوع لجنه تاسيس الدستور يعني حجم اكبر من حجمه، وهم بيلهونا في حاجات كتير تافهه، وباذن الله الدنيا هتمشي زي ما احنا عايزين تمام. بس احنا ما علينا ان احنا نفضح الناس اللي هي متامره مع المجلس العسكري، واللي عرف المجلس العسكري ان احنا متمنيين ان هو يعمل كده. انا عن نفسي نفس المجلس العسكري يتواطأ ويعمل اللي عايزه، لانه ساعتها هيلاقي فعلا الرجاله ما شافهمش في حياته المصريين، لان فعلا الاسلام هيعود بغصب عن اي حد. حسن مبارك غباء هو اللي ادى بيه اللي حصل ده، ويكون الله يذكر والله خير الناكمين. فسيبهم يعملوا زي ما عايزين، لكن احنا باذن الله جاهزين لهم. احنا على اشاره للتحرك، قسما بالله على اشاره واحده، وهيشوفوا فعلا ما لا يتخيلوه. ده مش تهديد بس، ده حقي، وانا انتخبت الناس دي ومع الناس دي. انت اذا جيت تفصع على السلطه او تحاول تعمل اي التفاف فيها، فباذن الله هيكون ليهم النهايه بتاعتهم. وانا بطالب الشيخ حسن صلاح الزاهي بتصوير كل التوكيلات اللي احنا اديناها له، لان لابد من تصوير التوكيلات، لان انا عارف ان هم بعد ما يرضوا التوكيلات هيقول لك التوكيلات دي احنا وجدنا فيها ان فيها توكيلات مزوره، فلابد من الحيطه، وممكن يولعوا في التوكيلات.
لا لا ما تقلقش، الشيخ حازم معاه كميه كبيره من التوكيلات، لو ولعوا في اول دفعه في دفعات اخرى موجوده، ما تقلقش. شكرا جزيلا لك. اخر اتصال ام عصام. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته دكتور.
اهلا ام عصام، اهلا بيك.
في تصريحات للمستشار عبد المعز خطيره على عدم دستوريه المجلس الشعب، وبيقول ان الرئيس اللي جاي غير يعني غير صالح، او مثلا ملوش شرعيه
بلا صلاحيه.
حاجات غريبه كده بصراحه، مش عارفه اجمعها لك، لان انا من ساعتها وانا مرتبكه.
نعم.
فقالت تصريحات غريبه جدا. وبعدين الناس اللي هي بتخرج من الجمعيات التاسيسيه، انا بقول ما نستغنى عنهم، ما نحطلهمش كلام ولا نحطلهم راي، وبس ندخل فيهم الناس القانونيين برضو الدستوريين، الناس اللي هي تشغلين بعض الناس الموجودين. بس انا عن رايي اللي يخرج من اللجنه ما يخشهاش تاني، لان في بدائل.
احنا مش احنا الضعاف اكيد، اللي بيخرج من اللجنه ما بيخشش. بقول لك
عايزين نبقى دكتاتوريين.
تمام.
احنا عايزين نبقى دكتاتوريين والله.
تمام، شكرا جزيلا لك ام عصام. استاذ عادل، سمعت تعليق ام عصام وهي بتقول ان المستشار عبد المعز بيقول عدم دستوريه مجلس الشعب والرئيس القادم بلا صلاحيات، هل هذه بالونات اختبار؟
هو في البالونات دي بدات قبل التصريحات دي من اسبوعين. ان
الاداريه
العليا حولت، والدستوريه العليا هتفصل في يوم 2/4 في بعض القضايا اسرائيليه، بطلان الكتاتني وبطلان الحاجات البرنامج دي، على اساس ان احنا بيقودها طيار كده قريب من المجلس العسكري، على اساس ان انتوا خلي بالكم، يعني انتوا لو ما مشيتوش من تحت ايدينا احنا جاهزين لكم ورقات ترجعوك تاني. بص حضرتك، احنا في محك خطير جدا. والامانه انا لا انتمي للتيار الاسلامي ولا الاخوان، ولكن احنا ننتمي الى ثوره شعب دفع فيها الاف الشهداء، يعني ارواحهم، والشعب يتحمل، وخسائرنا هنتحملها لسنوات قادمه نتيجه موقفنا من حكم نظام فاسد وظالم. هذا الموقف يجعلنا نحمل التيار الاسلامي والاخوان اللي قادوا الاغلبيه والحصوا على اغلبيه الناس. انتم الان امام محك خطير جدا في مواجهه الانقضاض على الثوره. اذا كنتم قادرين على النهوض بهذه الثوره والمشي خطوه الى الامام، فتحملوا وستتحمل الشعب معكم.
تمام. طبعا
اذا كنتم غير قادرين على ذلك فاسكتوا. والست اللي تقول ان حسن مبارك يعود، يعود.
أيوة.
متى يعود حسن مبارك؟ انا هاجي للسؤال ده. يعود حسن مبارك حينما نعود احنا نبقى حزب الكنبه تاني. نعود حسن مبارك لما نلاقي ان الخطط بتتخطط لينا وتتنفذ، واحنا قاعدين نتفرج ونبص ونتفرج تاني. يعود حسن مبارك لما نلاقي ناس بترسم له ازاي هينام وازاي يصحى وازاي يخرج وازاي، وناس عماله امبارح بترسم له الخط الامن حتى لو للنفي. طب ناخد فلوس وينفوهم حتى خرجوهم بره، ما يبقاش عذر في السجون. امبارح زي الحاج عكاشه لما بيقول كده امبارح، طب يتنف وناخد الفلوس ونصرف على اموال الشهداء، وحتى ندي للواحد مش 100,000، ده مليون جنيه. خطط بتترسم في جهات بتترمي الكلام ده في بق ناس ما بتفهمش فبترددها زي الببغاوات في الإعلام، وبنفهم من وراء هذه الخطط ومن يحرك هذه الخطط. يعود حسن مبارك حينما نعود نحن نلطم الخدود ونجلس في البيوت ولا ندافع عن الثورة التي دفعنا فيها دماءنا وتحملنا وسيتحمل أولادنا نتيجة أفعالنا هذه الأفعال. حسن مبارك سيعود سيدتي عندما نعود نحن نسوة ونجلس في البيوت مرة.
طيب أستاذ عادل، احنا في الآخر عارفين ان الدستور ده مش يتم إقراره إلا بعد التصويت.
نعم.
هل إذا تم التصويت بلا وترفض الدستور المقترح ده هيتم إعادة كتابة الدستور بنفس أعضاء اللجنة اللي كتبته؟
هو التصويت إذا تم بلا مفترض أن تعيد تشكيل نفس اللجنة، مفترض أن تعيد تشكيل نفس اللجنة.
ليه؟ ما احنا قلنا لا للجنة دي.
لا أنت بتقول لا النص.
لا للنص.
طيب هل صوت مادة مادة ولا على كله؟
على كله.
ما كله دي ما يعني
انت بتصوت على مواد دستورية 56 مادة او 50 مادة.
ليه ما يبقاش في تصويت تراكمي؟ يبقى انا اقول على دي نعم واقول على دي لا.
ما هي اللجنة، هي اللجنة هي عبارة عن ايه؟ هي عبارة عن ان اللجنة دي بتحط لك الاطار عام لمبادئ دستورية للدولة. هي
في انا قابلت مبدأ 1 و5 و10. انا مثلا قابلت 1 و5 و10 ورفضت 2 و3 و9.
ما لو فتحناها كده هتبقى يعني ليست استفساء.
امال ايه؟
ليست استفساء، لا، لكن تبقى عباره عن استطلاع راي.
استبيان
واستطلاع راي. ده مش استفتاء، ده استطلاع راي بقى. لما بيقول لك مثلا
ما في ده في تجاوز زي بتاع مارس برضو كده، كان في بنود اصلا الناس مش طايقاها وقلنا كلنا
لا عندك وقت تعمل الكلام ده
ولا ثقافه المجتمع
تعمل الكلام ده. الكلام ده عملهم في نظام شركه، نظام عينات معينة.
طبعا.
عينات
أعداد بسيطة.
عينات أعداد بسيطة. العينات على عشوائية. نعم. على حتى في بعض المجتمعات، لكن عموما حتى في العالم كله احنا نخترع. احنا نخترع. أيوة. نخترعش. طيب. العجلة
عمرو موسى
ده مطبق في العالم كله. انت بتوافق على كل او ترفض الكل.
اتصالات اللي تمت عايزين نرد
عليها. ما انا جاي لك في اتصالات مع عمرو موسى يقول كلاما مع الاخت سهام برضو، هي بتقول لك هو جمال لما انسحب دول هيتاثر وضع الدستور. هو عمرو موسى بيقول يجب حدوث توافق حول الدستور وإلا سيسقط، وإذا استمرت انسحابات القوى السياسية من تأسيسية الدستور فيجب أن تكون هناك وقفة، وكل القوى السياسية يجب أن تشارك في الجمعية التأسيسية للدستور، لافتا أن جزءا مما يحدث داخل البرلمان هو نقص خبرة.
تمام. هو باختصار شديد احنا قلت قبل كده أن الناحية القانونية أن الاحتياطي بيدخل مكان الأساسي. الجزئية الثانية اللي هو بعض الناس اللي بتتصل بتقول احنا عايزين مستشارين وقانونيين داخل او هم يتكونوا المستشارين والقانونيين داخل اللجنة عشان ما يحصلش مشكلة تاني في الايه في الدستور. انا عندي حاجتين كده عكس بعض. يعني الحاجة الاولى ان فعلا في ما لا يقل عن 10 من المستشارين والقانونيين داخل الايه اللجنة اللي فيها نية. المفترض ان اللجنة دي تتوافق او تتكلم عن الدستور بعناصر معينة، والمستشارين والقانونيين هم بيعملوا ايه؟ بيعملوها صياغة نهائية. الصياغة النهائية لا تحتاج الى 100 دستوري ولا تحتاج الى 50 فقير دستوري،
مثلا 10 كفاية.
10 كفاية.
تمام.
في نفس الوقت ان اللي عملوا الاعلان الدستوري تمام كده اللي هو كان في نعم مولاه اللي هو كان بقياده المستشار طارق البشري، هم كانوا 11 واحد. ورغم كده شوف كم واحد من الفقهاء الدستوريين الاخرين قالوا ان الكلام ده غير صحيح، وقالوا عن الماده رقم 60 كمان انها تقتضي ان يكون الناس من خارج الايه من خارج اعضاء مجلس الشعب والشورى. المستشار طارق البشري رد عليهم قال هذا الكلام سفسطه. يعني انا دلوقتي لما اجي اقول ان يجتمع مجلس الشعب والشورى يتم انتخاب جمعية تأسيسية تأسيس الدستور مكونة من 100 شخص، هذا الكلام اسمه مسكوت عنه. المسكوت عنه في القانون وفي الشرع وفي العرف معناه ان جائز فعله وعدم فعله. تمام كده؟ فإما يكون كلهم من داخل مجلس الشعب او كلهم من خارج مجلس الشعب او بعضهم من جوه وبعضهم من بره. الحاجة الثانية نفترض ان اعضاء مجلس الشعب اختاروا 100 من بره، والمية دول كان فيهم 51 واحد يعني اتجاه اسلامي، 49 واحد ليبرالي. هنجد نفس المشكلة، وهنجد أنه تم إقصاء الاتجاه الآخر، لأن الاتجاه الآخر في الحقيقة زي ما احنا عارفين هو عايز يكون في
أهلنا. أنا عايز أقول لك أن مصطفى نجار الآن على تويتر يقول أنباء مؤكدة عن أحكام قضائية خلال الأيام القادمة بحل اللجنة التأسيسية لعدم دستورية تشكيلها.
هو نفس الحكاية ما أنا بقول، يعني عدم دستورية تشكيلها احنا دخلنا بقى في إيه؟ في 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 لعب اخر.
ومن يعلم الاحكام قبل؟
ايوه يعني ايه انباء مؤكده يعني معناها
يعني انا راجل صحفي
مثلا
احنا بنعرف الاحكام قبل صدورها.
اذا كنت يعني على صله ب
طب لا حتى القاضي
نفسه
القاضي نفسه يعني القاضي هيديني حكم قبل ما يصدره قبل ما يعلنه
ده من شروط هي دي طبعا عباره تدين مصطفى يعني
من شروط الاحكام
تمام
على نيته
هو خطأ انه يقول انباء مؤكده يقول مثلا توقعات
هل تعلم ان بعض يعني احد القضاء ودي مشهوره جدا حتى طلب يدسوه احد القضاء نطق بحكم براءه لواحد يستحق الاعدام وطبق حكم البراءه ولا بد ان يطبق حكم البراءه ودي بتدرس في كليه حقوق يعني العبره بنطق الحكم وليس التحذير حتى للحكم يعني باي جهه
لا ويمكن بقى لكن انا عايز اقول ان دي ربما تسريبات كما حدث في مساله خروج الامريكيين اثناء القضيه كانت بعض الناس عارفاها
لا دي معلومه تتسرب دي معلومه تتسرب لان في
ايوه كانت معلومه هي عباره عن حكم برضو مش اللي افرج عنهم اللي لغى حظر سفرهم كان قاضي
ال- 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 القاضي اللي لغى سفرهم ده يعني ده سافروا قبل الغاء الحكم
يعني كمان
سافروا الساعه 6 والحكم صدر 9:30
ايوه
يعني احنا بنتكلم في قضيه مختلفه تمام
انا بتكلم في نفس المعنى يعني
لا هو 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 كل الالعاب دي تتلعب وحذرنا منها الزملاء حتى في المجلس كتبناها الكلام ده بتلعب لفك مفاصل البرلمان واحنا بنقول البرلمان ده هو ال- 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 الأداة الشرعية الوحيدة ده مجلس عسكري ولا غيره ده اللي حاصل على شرعيتنا وده اللي مفوض مننا لإدارة أمور الدولة لحين تشكيل الدستور ولحين تشكيل اختار رئيس جمهورية
تمام
الناس اختارت هذا الاختيار سواء كان صح أو غلط
أيوة نعم.
المهم في الآخر احنا بنخاطب اللي الناس اختارته والكيان اللي بيمثل الدولة حاليا أمام الأمم وأمام الشعوب واللي يقدر يسن قوانين واللي يقدر يحمي المجتمع واللي يقدر يقيل ويشيل الحكومات هي ده هما بيحاولوا يلعبوا لعبة ستتصادف مثلا هذه المرة ان النجار بيتكلم فيها جات في صالح العسكري او المجلس العسكري صب مع الليبراليين في اتجاهه لكن في الاخر يجب ان الشعب ان يفيق وان يتأكد انه يتعامل مع برلمان شرعي والبرلمان هو الجهة الوحيدة التي تحمي هذا الشعب طيب. حاليا
احنا عايزين اخر
ولا تتأمر عليه لانها تمثله
طيب اخر
فقرة هو الاخر اللي بيقول ليس من حق الطالب الاسلامي ان هو
يتنازل عن من
هو 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 فعلا دي حقيقه يعني اول حاجه الناس لما انتخبوا الحريه والعداله وحزب النور هم انتخبوهم لانهم خلال الستين سنه اللي فاتت شافوا ان الوضع اللي كان موجود في البلد وضع فيه فساد كبير جدا جدا ووضع تم فيه محاوله تغيير هويه البلد وطبعا القصص بقى اللي موجوده في تعديل الدستور والمبادئ الكليه والمبادئ الشريعه والكلام ده كله فانت داخل عشان تعيد للبلد هويتها مره تانية تعيد امن الناس غذائهم تعليمهم صحتهم بشكل ايه بشكل كل واحد ياخد حقه فانت ليس من حق التيار الاسلامي ان هو يتنازل في الحقيقه والتيار الاسلامي لو عمل كده يبقى هو واقع في مشكله تانية ان انت خنت ثقه الناس اللي اختاروك تمام فلا بد يكون الوضع واضح يعني.
تمام طب خلونا اخر فقره بيننا الان مساله الترشح للرئاسه دلوقتي الوفد مرشح الوفد انسحب منصور حسن الاتجاه على عمرو موسى
لا الشباب في
الوقت بيتقال يعني كده ان الاتجاه في الوفد الى عمرو موسى
هو كان في اتجاه في البدايه لعمرو موسى لكن فجاه كده صعد منصور حسن ده وكان
وفجاه كل الناس تخلت عنه الاخوان والوفد
الاخوان هو طرح في الاخوان سريا كده ما اعرفش كان
ايه والهيئه الشرعيه قبلته
لكن فجاه كده طرح على الوفد ولكن هو لقى معارضه كثيحه في الوفد بالامانه يعني من الشباب
بس انتوا اعلنتوا او الوفد اعلن
الوفد اعلن لكن حصل انقسام على اتخاذ القرار
تمام يعني انا ملاحظ حاجه ان كل الهيئات الكبيره القديمه قيادتها شيء وشبابها شيء تاني يعني مثلا الوفد حصل كده الشباب الوفد اعترضوا عليه الاخوان كل ما يجي يقولوا حاجه شباب الاخوان يعترضوا
ده صحيح
الدعوه السلفيه كل ما يجوا يتجهوا اتجاه الشباب السلفيين مع الشيخ حازم
لان في
ايه رايك في كده يعني كل الكبار في وادي والشباب في وادي
المشكله ان الكبار ما زالوا يتعاملون مع الحاضر بعقليه الماضي
طب تفتكر الحزب الوطني ممكن يعمل ايه
الحزب الوطني الان شباب رموزه القديمه
أيوة.
بدات تنزل القاعده وتتعامل مع الشباب وتحرك شباب
طيب
شوف محمد بتنظيماتها المختلفه ودي للاسف ان الاحزاب القديمه المفروض تعي هذا الموضوع ان الشباب دلوقتي هم اللي المفروض يقودوا المفروض احنا انا بقول لهم انا هو انا لسه ما جبتش ال50 بقول لهم احنا المفروض نقعد في بيتنا خلاص او نتفرج عليكم وانتم بتشتغلوا لان هم احكم مننا واعقل مننا وشايفين المستقبل بصوره افضل مننا بقول لحضرتك يعني ده الواقع للاسف الشديد احنا مش عايزين ندرك الكلام ده وقيادات الاحزاب مش عايزه تدرك الكلام
تمام طيب دلوقتي محمد الشيخ القرضاوي قبل قليل يطالب جماعة الإخوان بعدم الدفع بمرشح للرئاسة من داخله. دي نقطة. والنقطة الثانية وطالب منهم عدم تبني رؤية مرشح ولا نصح الأفراد، وأن يتركوا يعني الشباب لضميرهم الانتخابي يختاروا من يشاءون. إيه رأيك في تعليق الدكتور قرضاوي ده الآن؟ وكان المرشد قبل شويعات يتحدث عن مرشح من أفراد الجماعة، أقطاب من جماعة الإخوان بدأت تحصر الاختيار بين رئيس حزب الحرية والعدالة محمد مرسي والمهندس الدكتور خيرت الشاطر.
هو إحنا نشوف الخريطة، الخريطة كانت الآتي، يعني الإسلاميين
كان كان معنا سؤال بيقول كده ليه الإخوان كانوا بيقولوا مش هنرشح
هو الإخوان الأول قالوا إحنا مش هنرشح واحد إسلامي.
لا الأول خالص قالوا
الأول خالص لا مش هنرشح واحد إسلامي، يعني هنرشح واحد توافقي.
لا ده دي قريب في الأول بعد سقوط مبارك قال لك إحنا مش هنرشح حد لرئاسة
تمام. فالخريطة بقت عندنا الإسلاميين وغير الإسلاميين.
تمام.
الإسلاميين واضح طبعا إن الشيخ حازم متفوق. جميل. فالإخوان دلوقتي عندهم مشكلتين. المشكلة الأولى الشيخ حازم متفوق، والمتفوق في وسط الإخوان هو الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح. تمام كده. والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح معاه قطاع كبير جدا من أو قطاع ثقيل عنده ثقل في الإخوان، اللي هو الدكتور محمد حبيب، خالد داود، حامد الضفراوي، إبراهيم الزعفراني، هيثم أبو خليل إلى آخره. نجاح الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح في الانتخابات ده يمثل ضرب كبير لجماعة الإخوان، لأنه ده بينشئ جماعة أخرى موازية لجماعة الإخوان بثقة رئاسي. تمام؟
تمام.
فالإخوان بقى عنده مشكلة. أنا دلوقتي الغير الإسلامي كنت عايز أرشح مثلا منصور حسن، مش نافع، مش جايب في الشارع. أفكر في أي واحد تاني، عمرو موسى تاريخه معروف، أحمد شفيق تاريخه معروف، طب مين تاني؟ الناس تانية ليس لها كاريزما زي خير الله اسمه
فريق حسام خير
الله. حسام خير الله ليس له كاريزما اللي هو رئيس وكده، عشان كده مش جايب برضه في وسط الناس، مع ان حاول التلميع منى الشاذلي في الايه في البرنامج بتاعها. فبقى عنده مشكلتين، ان انا عشان ارشح اسلامي من الموجودين دول مش مناسب. الاولاني الشيخ حازم صلاح واسماعيل ما هوش مقبول من الناس اللي فوق ومن بره من الخارج، لانه هيتكلم عن موضوع الشريعه بوضوح وصراحه الى اخره. عبد المنعم مفتوح مقبول في الاسلامي، انا شايف ان الاسلامي الوحيد المقبول من اللي فوق هو الدكتور عبد المنعم الفتوح، وعشان كده هو ده خطر على الاخوان. فالاخوان يقول الحل ان انا ارشح واحد من عندي. فاهم كده؟ فلما رشح واحد من عنده اصبح عنده مشكله اخرى، ان هو اصبح ان ممكن يتقال للناس ده الحزب الوطني الجديد، مجلس الشعب اغلبيه، مجلس الشورى اغلبيه، حكومه هو اللي يتولاها، بعد كده المحليات هو يكون فيها اغلبيه، هنعمل انتخابات للعمد ومش عارف، هو الاغلبيه، النقابات الأغلبية، هيئة التدريس أغلبية، يبقى احنا أنشأنا حزب وطني جديد. فعشان كده النصيحة الحقيقية ان هو الإخوان ألا يرشحوا أحدا من عندهم.
وإن لم يستجيبوا للنصيحة
ليه؟
سيحدث شق في الصف.
لا أنا أقول حاجة بقى، هو الشيخ يوسف قرضاوي أنا شايف ان هو شخص ذكي، مش برضه مش واحد عادي يعني. لما يقول الإخوان اتركوا ما توجهوش حد، معناها ان شباب الإخوان هينتخب عبد المنعم الفتوح اللي هو
عايزه.
اللي هو عايزه. تمام كده؟ فهو يعني ايه، هي القضيه يعني في نفس الوقت هو بنخلص المشكله مع المجلس العسكري، بيقول لهم نصيحه تخلص المشكله مع المجلس العسكري، وهيطلع واحد برضه مش هيعادي الشريعه، لكن انا شايف في نفس الوقت ان هو انا اجده يعني لا يمثل التيار الاسلامي بالشكل اللي هو الايه الشكل اللي هو الواجب يعني.
نعتقد الاخوان من الذكاء ان هم بالقدر الكافي انه يمتنعوا عن
قد تكون منورة.
قد
يعني
تكون
قد تكون منورة يعني ممكن ما تكونش ايه ممكن ما تكونش ده الترشيح ولا حاجة.
إيه في إطار الحرب السياسية.
الحرب السياسية موجودة حاليا.
مع مجلس العسكري والكتل الأخرى يعني. لكن هم من الذكاء أنهم لا يحملوا يعني جثة ثقيلة يعني تركة ثقيلة. يعني احنا في تركة ثقيلة. المشروع الإخوان إذا جاء مرشح رئاسي وقاعدين جينا أغلبية برلمانية وهم هيشكلوا بعد كده أكيد يعني بالحكومة، وفي ظل هذا الوضع المتردد اقتصاديا وسيستمر لسنوات، في خلال فتره جايه مشروع الاخوان مات، سيقتل في الحال. اعتقد انهم من الذكاء ان مشروعهم يريدون له الاستمرار والدوام، وبالتالي لا يجب ان يكونوا هم في هذه حلبة الصراع.
هل انا لي يعني مشاركه معاكم؟ بدا الاخوان يصرحون بانهم يرشحوا حد من قيادتهم الكبيره، لا سيما التلويح بالمهندس خيرت شاطر وهو الحصان الاسود في الاخوان اذا جاز التعبير، بعد هذه المواجهات مع المجلس العسكري ورفضه سحب الثقه من الحكومه
كرئيس وزراء.
نعم.
على فكرة هذا الموضوع لقى رواج كبير جدا مع رجال أعمال ولقى اطمئنان لثقتهم في شخصيته وقدرته على إدارة الإدارة المالية جيدا وعلاقته بالمستثمرين بالذات العرب. وهم بيقولوا يعني ده ممكن نلاقي صدى جيد جدا ليه، خاصة ان بقول ان الاخوان كان بيقولوا ان احنا لو فزنا في الانتخابات بشكل جيد ستتدفق الاموال العربية وبالذات من الدول الاسلامية بشكل جيد. وهذا الموضوع ترك انطباع حلو جدا عند رجال الاعمال من حتى من حزب الوطن يعني كثيرة، لانه يثقون في شخصيته يثقون في قدراته ووضعه. وبالتالي اعتقد ان هذه الرسالة لما وصلت المجلس العسكري ان يعني عندنا البديل الجاهز المقبول، وطبعا اكيد تعمل استطلاعات وتعرف مدى قبول رجال الاعمال هذه الفكره، حسوا بالخطوره من خيره الشاطر عليهم شخصيا، لان معنى ان الاخوان او البرلمان اللي انتخب الشعب هو اللي هيجيب الحكومه، يعني الرئيس اللي جاي هيكون رئيس منزوع السلطات مش على نفس نمط مبارك. يبقى بالتالي هنا المجلس العسكري بيدافع عن وجوده، بيدافع عن الرئيس اللي هو عايز ينصبه على طريقته الخاصه. فده عشان كده خيرت الشاطر فعلا كان يعني رصاصة قاتلة
على حال احنا بين كل يوم بنسمع كلام من الاخوان.
نعم.
ان هيجتمعوا يوم الجمعة، طيب يوم الثلاث، طيب الخميس، مش عارفين النتيجة امتى.
هو من حق اي فصيل سياسي انه يناور ويستخدم الاسلوب المناورة اللي رجوه دلوقتي لما نوروا ان يوم الاربع الجاي سيكون يوم الحسم مثلا مع
الحكومة. لسه دلوقتي بيقولوا الثلاث،
يعني هيجتمعوا غدا، هم قالوا هيجتمعوا غدا عشان هيحسموا موقفهم، ولازم يجتمعوا غدا لان الحسم يوم الاربع، لا اما سحب الثقه لا اما الحكومه تتراجع او يحصل حاجه جديده.
لا انا بتكلم عن انتخابات الرئاسه، الحسم سحب الثقه ده قول نهائي خلاص،
ده ما بتكلم على بالنسبه لسحب الثقه. لكن الاخوان موضوع الرئاسه من حقهم ينور لاخر لحظه.
بمناسبه سحب الثقه، الجنزوري اليوم في الاخبار كان يؤكد ان المجلس الشعب ما يقدرش يسحب الثقه، وقال الماده 56 من القانون الدستوري المجلس العسكري هو اللي ليه صلاحيه سحب تعيين وزراء واعفائهم ومناصبهم. نعم. مع ان هو طبعا كان قايل لنا ان هو جاي.
نعم.
كوزير كرئيس جمهوريه.
طيب دلوقتي هو الجنزوري من اول لحظه كذبت هذه الكذبه من المجلس العسكري نفسه، وبقول جاي بصلاحيات كامله، ما عرفش يشكل التشكيل الوزاري وفرض على وزراء بعينهم، يعني من اول لحظه الكلام ده سقط. لكن هو لماذا تجرأ الجنزوري على هذه التصريحات امس؟
بيان بتاع المجلس العسكري،
الا يعني لما تجرأ الا بعد سماعه البيان او معرفته ببيان اللي هيصدره المجلس العسكري. قال هذه التصريحات لجريده الاخبار، فبالتالي جنزوري هنا تحرك بالريموت وقول ما تخافش احنا وراك احنا هندعمك، يعني في حد بيقول له قول الكلام ده واطلع قول الكلام ده، لان حتى لما قال تصريحات ما قالهاش في مؤتمر، ما لحقش يعمل مؤتمر، ده رساله بتروح للشعب عبر جريده معينه او عبر وكاله الانباء الرسميه. فبالتالي هنا حد حرك الزمالك بتاعه عشان يقول انا مش خايف، انا ما حدش يقدر يشيلني. لكن قبل كده المجلس كان مقرر قبلها من 3 4 ايام ان يوم ان هيعمل مواجهه مع الجنزور وهيقيل الحكومه، لماذا لم يرد هذه بعد فور صدور هذه الكلمات من مجلس الشعب؟ هو ده المهم. يعني جنزور يعني بجلاله قدره وبقوته ما ردش على المجلس على طول، استنى لما حد يحرك له الزنبرك، حد هضر له الزنبرك خلاص.
نعم. كلماتك الاخيره شيخ محمد في ختام اللقاء.
والله انا الكلمه الاخيره انا بقول لكل المتلاعبين بالوطن، احذروا ثوره الغضب الثانيه، وهذه الثوره هتكون ثوره مدعومه بالكامل من الشعب، لان الشعب هو اللي اختار هؤلاء الناس. هذه الثوره في غير صالح مصر تحت اي ظرف من الظروف. ليه؟ لان ديت هتتبع فيها فوضى كبيره جدا، لان الجميع، انا دلوقتي المشكله الاساسيه اللي انا شايفها بصراحه، من الذي يريد مصلحه مصر؟ ده سؤال مهم. يعني دلوقتي انا بقول للليبراليين انتوا فعلا عايزين مصلحه البلد؟ طب بقول للمجلس العسكري انتوا فعلا عايزين مصلحه البلد؟ انا بقول لكل واحد مسؤول في البلد انت عايز مصلحه البلد؟ مصلحه البلد ان البلد دي تمشي بهدوء نحو الشرعيه اللي انتوا قلتوا عليها، مش احنا اللي قلنا عليها، احنا ما اخترعناش هذه الشرعيه. هذه الشرعية المجلس العسكري هو أول واحد عمل لجنة دستورية عشان يعملوا إيه؟ يعملوا تعديلات دستورية. مش ده اللي تم؟ مش في خريطة الطريق؟ عايزين نمشي على خريطة الطريق. الحاجة الأخيرة قبل ما أنسى، الخوف الكبير كمان في موضوع تأجيل إلغاء اللجنة الدستورية، أو ما هو بعد كده مجلس الشعب هيجيب 100 من بره، نفس الحكاية، هيبقى نفس القصة، خلاص كده؟ بس هيتأخر إلى ما بعد الرئيس. والمادة 28 تمام كده. ما هو اللعبه اللعبه كله في كده. ماده 28 ضد الطعن على انتخابات الرئاسه. يبقى انا لما يجي الرئيس قبل ما انتهي من الدستور من حق الرئيس بالاعلان الدستوري خلاص كده ان هو يعمل ايه؟
يحل
مجلس الشعب والشورى ويعمل كما يشاء في الفتره اللي يكون لسه الدستور بنحارب على الالفاظ بقى الصغيره. لا الكلمه دي تشيل منها الف ولام, لا نحط دال, نحط همزه, نحط الف على كلام, هيبقى طبعا في غايه الصعوبه. فاحنا بننصح الجميع ان اخواننا البلد عايزين نعديها نعدي بيها على خير, لان الفتره الجايه صعبه.
الكلمه للزملاء اللي هم في التيار الليبرالي والتيارات اليساريه والتيارات الثوريه كلها, يعني نصيحه لوجه الله, احنا بنعبر مرحله, مش عايزين نعبر مرحله نلاقي نفسنا رجعنا 60 سنه ورا تاني, لان العسكر اذا ركبوا هذا الشعب لن يبرحوا من ركوب الحمير مره اخرى ابدا. ولا نسمح ان نكون احنا حمير مره اخرى.
شكرا ليك استاذ عادل صبري, شكرا ليك شيخ محمد سعد الازهري, شكرا لكم مشاهدينا, على خير القاكم, استودعكم الله, السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
مصر الحرة مصر الثورة واخداك الأيام على فيه, شعبك نفسه يحس بحضنك معنى العدل بقاله سنين, طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين, حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين.